إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين كبيرين، إلى الحكم التكليفي والحكم الوضعي. معرفة الحكم الشرعي هي الغاية من علم الفقه وأصوله، ولكن علم الأصول ينظر إلى الحكم من جهة وضع القواعد والمناهج الموصلة إليه، وأما علم الفقه فإنه ينظر إلى الحكم باعتبار استنباطه فعلا بتطبيق ما وضعه علم الأصول للتعرف عليه. الحكم عند الأصوليين هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. المقصود بخطاب الله تبارك وتعالى كلامه مباشرة وهو القرآن، أو بالواسطة وهو ما يرجع إلى كلامه سبحانه وتعالى من السنة أو الإجماع. وهنالك أدلة نصبها الشرع لمعرفة الحكم. السنة هي ما يصدر عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على وجه التشريع، وهي راجعة إلى كلامه صلى الله عليه وسلم، وأيضا هي متعلقة بكلام الله تبارك وتعالى لأنها مبينة للقرآن العظيم، وهي وحي من الله تبارك وتعالى أوحاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الإجماع لا بد له من دليل من الكتاب والسنة، فهو راجع إلى كلام الله تبارك وتعالى بهذا الاعتبار. وكذلك سائر الأدلة الشرعية كلها كاشفة لخطاب الله ومظهرة للحكم الشرعي، ليست بمثبتة له. قولهم في تعريف الحكم: خطاب الله تبارك وتعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، أي بالطلب، سواء كان طلب فعل أم طلب ترك، وسواء أكان هذا الطلب بنوعيه على سبيل الإلزام أم كان على سبيل الترجيح، فيدخل في هذا الواجب والمندوب والمكروه والحرام. والمراد بالتخيير التسوية بين الفعل والترك بدون ترجيح أحدهما على الآخر، فهو المباح. وأما المراد بالوضع فهو جعل شيء سببا لآخر أو شرطا له أو مانعا منه، وهو الحكم الوضعي. فالحكم عند الأصوليين يشمل الحكم التكليفي، وهو خمسة أقسام: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام، وهو ما أشار إليه التعريف في قوله: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. فالتخيير هو المباح، وأما الاقتضاء فهو الطلب، سواء كان طلب فعل، وهذا إذا كان على سبيل الإلزام فهو الواجب، أو على سبيل التخيير فهو المندوب. وكذلك إذا كان طلب الكف والترك، فإذا كان على سبيل الإلزام فهو الحرام، وإذا كان على غير سبيل الإلزام فهو المكروه. وأما قولهم في التعريف للحكم أو الوضع، فهذا هو الحكم الوضعي، أن يكون شيء سببا لآخر أو شرطا له أو مانعا منه. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، حكم شرعي، لأنه خطاب من الله تعالى تعلق بفعل من أفعال المكلفين، وهو الإيفاء بالعقود على جهة الطلب له. قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، هذا حكم شرعي لأنه خطاب من الشرع طلب به الكف عن فعل وهو الزنا. وقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، حكم شرعي لأنه خطاب من الشارع بإباحة الاصطياد بعد التحلل من الإحرام. وأما قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فهذا حكم شرعي لأنه خطاب من الشارع بإباحة الانتشار في الأرض بعد الفراغ من الصلاة. وقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا حكم شرعي لأنه خطاب من الشارع بوجوب الحج على المكلفين. قوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، حكم شرعي لأنه خطاب من الشارع بجعل السرقة سببا لوجوب قطع يد السارق أو السارق. وقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، حكم شرعي لأنه خطاب من الشارع بجعل دلوك الشمس سببا لوجوب الصلاة. كذلك رؤية الهلال من شهر رمضان يكون أيضا على هذا النحو، فيكون سببا لوجوب الصيام. قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، خطاب من الشارع بجعل النوم والصغر والجنون أمورا مانعة من التكليف. وكذلك الحيض إذا أصاب المرأة فإنه يكون مانعا إياها من الصلاة والصيام. من تعريف الحكم عند الأصوليين نعرف أمرين: الأول أن خطاب الله تعالى المتعلق بغير أفعال المكلفين لا يسمى حكما عند الأصوليين. خطاب الله تبارك وتعالى الذي يتعلق بذاته سبحانه وبصفاته كقوله تعالى والله بكل شيء عليم، وخطابه سبحانه المتعلق بما خلقه من جمادات كقوله تعالى والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، وكقوله تعالى ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، وكذلك خطابه المتعلق بأفعال المكلفين ولكن لا على سبيل الطلب والتخيير والوضع كما في القصص القرآني كقوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، وكما في إخباره سبحانه عن خلقه للمخلوقات كقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون. فإذا هذا كله لا يتعلق بأفعال المكلفين فلا يسمى حكما عند الأصوليين. فما تعلق من خطاب ربنا تبارك وتعالى ما تعلق بذاته وصفاته لا يسمى حكما عند المكلفين، ما تعلق بالجمادات لا يسمى حكما عند الأصوليين. وكذلك خطابه تعالى الذي يتعلق بأفعال المكلفين لكن لا على سبيل الطلب سواء كان على سبيل الإلزام أم كان على غير سبيل الإلزام، وكذلك ما كان من أمر النهي والتخيير والوضع ما كان على غير هذه السبيل فإنه لا يسمى حكما عند الأصوليين. القصص القرآني لا يسمى إخبار الله تبارك وتعالى فيه عن رسله وعن أقوامهم لا يسمى حكما أيضا عند الأصوليين. خطاب الله تبارك وتعالى الذي يتعلق بخلق المخلوقات لا يسمى أيضا حكما عند الأصوليين. فإذا هو ما كان متعلقا بمسألة الطلب سواء كان طلبا لفعل شيء أم كان طلبا للكف عنه أو تعلق بالتخيير أو تعلق بالوضع كأن يكون شيء سببا لشيء أو شرطا له أو مانعا منه، وهذا هو الحكم التكليفي كما مر، فهذا هو الذي يسمى حكما عند الأصوليين. الأمر الثاني أن الحكم عند الأصوليين هو نفس خطاب الله تبارك وتعالى، هو نفس النصوص الشرعية. أما عند الفقهاء فالحكم هو أثر هذا الخطاب، أي ما يتضمنه هذا الخطاب. الحكم عند الأصوليين نفس خطاب الله تبارك وتعالى، نفس النصوص الشرعية لأنها هي التي يتعامل معها الأصولي لأنه يتعامل مع القواعد العامة. وأما الفقهاء فالحكم عندهم هو أثر هذا الخطاب، أي ما يتضمنه هذا الخطاب. قوله تعالى ولا تقربوا الزنا هو الحكم عند الأصوليين، أما عند الفقهاء فهو أثر هذا الخطاب، أي ما تضمنه هذا النص الشرعي وهو حرمة الزنا. ولا تقربوا الزنا هذا نهي جازم، والنهي كما يقول الأصوليون يفيد التحريم إلا إذا أخرجت التحريم عن سياقه قرينة ولا قرينة هاهنا ولا تقربوا الزنا، فيكون هذا للتحريم. فيقول الأصولي هذا النهي للتحريم لأنه يعمل القاعدة. أثر هذا الخطاب أي ما تضمنه هذا النص الشرعي هو ما يعني الفقيه، فيقول الفقيه بحرمة الزنا، يستخلص ذلك من تطبيق القاعدة على النص. ففرق بين الأصولي والفقيه، كما مر ذكر الفروق بين أصول الفقه والفقه وبين الأصولي والفقيه، ومرت الدندنة حول ذلك طويلة. أقسام الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: الحكم التكليفي وهو ما يقتضي طلب الفعل أو الكف عنه أو التخيير بين الفعل والترك، سمي بالحكم التكليفي لأن فيه كلفة ومشقة على الإنسان، فسمي حكما تكليفيا لملاحظة المشقة فيه، لأن الشارع يأمر بشيء على سبيل الإلزام أو عدمه، وينهى عن شيء على سبيل الإلزام أو عدمه، أو لا هذا ولا هذا، فهو التخيير وهو المباح. فإذا لما لوحظ ما فيه من المشقة والكلفة سمي حكما تكليفيا، وهذا ظاهر فيما طلب فيه الفعل أو الترك. أما ما فيه تخيير فلماذا جعل المباح من الحكم التكليفي مع أنه لا مشقة فيه؟ ما فيه تخيير جعل أيضا من الحكم التكليفي على سبيل التسامح والتغليب، أو على سبيل الاصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح كما يقول، أو يقال إن اعتبار المباح من أقسام أحكام التكليف بمعنى أنه مختص بالمكلف، أي أن الإباحة أو التخيير بين الفعل والترك لا يكون إلا لمن يصح إلزامه بالفعل والترك، فهذا وجه اعتبار الإباحة من أحكام التكليف، لا بمعنى أن المباح مكلف به، يعني لم يكلفنا الله تبارك وتعالى بالمباح. إذا كان الحكم التكليفي إنما سمي تكليفيا لاعتبار المشقة والكلفة التي تكون في الطلب وفي النهي سواء كان على سبيل الإلزام أم لم يكن، فلماذا يقال للمباح إنه من أقسام الحكم التكليفي ولا مشقة فيه؟ وهل كلفنا الله تبارك وتعالى بالمباح؟ وجه اعتبار الإباحة من أحكام التكليف أن المباح مختص بالمكلف، أي أن الإباحة أو التخيير بين الفعل والترك، فالإباحة التخيير بين الفعل والترك، ولذلك في تعريف الحكم التكليفي هو ما يقتضي طلب الفعل أو الكف عنه أو التخيير بين الفعل والترك. وتستطيع أن تستخلص الأقسام من التعريف، هو ما يقتضي طلب الفعل، والطلب إما أن يكون جازما وإما أن لا يكون، فإن كان جازما فهو الواجب، وإن كان غير جازم فهو المندوب، وكذلك طلب الكف عن الشيء، إن كان طلبا جازما فهو الحرام، وإن كان غير جازم فهو المكروه، وأما التخيير بين الفعل والترك فهو المباح. فالمباح ما الذي أدخله فيما نحن فيه من الأحكام التكليفية؟ وهي إنما سميت كذلك لأن فيها كلفة على الإنسان، وهذا ظاهر فيما طلب فيه الفعل أو الترك، ولكن ما فيه تخيير ما المشقة التي فيه؟ إما أن يكون على سبيل التسامح والتغليب أو على سبيل الاصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، فأدخل هذا التخيير بين الفعل والترك في أقسام الحكم الشرعي، أو يقال إن اعتبار المباح من أقسام أحكام التكليف بمعنى أنه مختص بالمكلف، فالإباحة أو التخيير بين الفعل والترك لا يكون إلا لمن يصح إلزامه بالفعل والترك، فهذا وجه اعتبار الإباحة من أحكام التكليف، لا معنى لها سوى هذا، فلا يجوز أن نقول إن المباح مكلف به، فالله تبارك وتعالى لم يكلفنا بالمباح وإنما جعلنا مخيرين فيه. هذا هو الحكم التكليفي، ما يقتضي طلب الفعل أو الكف عنه أو التخيير بين الفعل والترك. الثاني من قسمي الحكم الشرعي الحكم الوضعي، وهو ما يقتضي جعل شيء سببا لشيء آخر أو شرطا أو مانعا منه.
فالحكم الوضعي هو ما يقتضي جعل شيء سببا لشيء آخر أو شرطا أو مانعا منه. وسمي هذا النوع بالحكم الوضعي لأنه ربط بين شيئين بالسببية أو الشرطية أو المانعية، ما يقتضي جعل شيء سببا لشيء آخر السببية أو شرطا، الشرطية أو مانعا منه المانعية، وكل ذلك يكون بوضع من الشارع، ولذلك قيل له الحكم الوضعي. فلماذا قيل للحكم التكليفي تكليفي؟ لأن فيه كلفة ومشقة بالنسبة للمكلف في الأمر وفي النهي، في طلب الفعل وفي طلب الكف على السواء. وأما الحكم الوضعي فلماذا قيل له حكم وضعي؟ لأنه إنما كان كذلك بوضع من الشارع، لأنه بوضع من الشارع فيقال له الحكم الوضعي. هذا الحكم الشرعي في قسميه على هذا النحو يشمل أقسام الحكم الشرعي. فأقسام الحكم الشرعي قسمان: حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم الوضعي ما يقتضي جعل شيء سببا لشيء أو شرطا أو مانعا منه، سمي وضعيا لماذا؟ لأنه بوضع من الشارع أي بجعل منه، أي أن الشارع هو الذي جعل هذا سببا لهذا أو شرطا له أو مانعا منه. مرت الأمثلة على هذه الأمور. ما الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟ الحكم التكليفي يتطلب فعل شيء أو تركه أو التخيير فيه، يعني إباحة الفعل والترك للمكلف. الحكم الوضعي لا يفيد شيئا من هذا، لأنه لا يقصد به إلا بيان ما جعله الشارع سببا لوجود شيء أو شرطا له أو مانعا منه، ليعرف المكلف متى يثبت الحكم الشرعي ومتى ينتفي حتى يكون على بينة من أمره. المكلف به في الحكم التكليفي أمر يستطيع المكلف فعله وتركه، فهو داخل في حدود قدرته واستطاعته، لأن الغرض من التكليف امتثال المكلف ما كلف به، فإذا كان خارجا عن استطاعته كان التكليف به عبثا يتنزه عنه الشارع الحكيم. ولذلك في قواعد الشريعة الإسلامية المطهرة: لا تكليف إلا بمقدور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما في الحكم الوضعي فلا يشترط في موضوعه أن يكون في قدرة المكلف. عندما يظهر الهلال لدخول رمضان، هذا ليس في مقدور ولا في مكنة المكلف ولا علاقة للمكلف به. المرأة عندما يأتيها الحيض يكون مانعا من الصلاة والصيام، فهذا حكم وضعي ولا علاقة لها هي به أيضا. إذن الحكم الوضعي لا يشترط في موضوعه أن يكون في قدرة المكلف. وأما الحكم التكليفي فهو أمر يستطيع المكلف فعله أو تركه، فإذا منع الله تبارك وتعالى من شيء على سبيل الإلزام أو عدمه، فكان حراما أو مكروها، فيستطيع المكلف أن يمتنع عنه. وكذلك إذا أمر الله تبارك وتعالى بأمر على سبيل الإلزام أو عدمه، فكان واجبا أو مندوبا، فإن الله تبارك وتعالى يكلفه بما يقدر عليه، لأنه لا تكليف إلا بمقدور. من الحكم الوضعي المقدور للمكلف السرقة، الزنا وسائر الجرائم، جعلها الشارع أسبابا لمسبباتها. السرقة سبب لقطع يد السارق، الزنا لجلد الزاني أو لرجمه، وهكذا بقية الجرائم. ففي الحكم الوضعي لا يشترط في الموضوع أن يكون في قدرة المكلف، ومن ثم كان منه المقدور للمكلف ومنه الخارج عن قدرته. ولكن مع هذا إذا وجد ترتب عليه أثره، سواء كان مقدورا عليه أم كان غير مقدور عليه. حكم وضعي مقدور للمكلف، جعل الله السرقة سببا لقطع اليد، وجعل الزنا سببا لجلد الظهر أو لرجم الزاني، وهكذا في بقية الجرائم. والسرقة مقدور عليه وقد جعلت سببا لما يترتب عليها، السرقة مقدور عليه وكذلك الزنا وسائر الجرائم، نسأل الله العافية لنا ولكم وللمسلمين. كذلك سائر العقود والتصرفات هي أسباب لآثارها الشرعية. البيع سبب لنقل الملكية، النكاح سبب للحل في الاستمتاع بين الزوجين، وترتب الحقوق على الطرفين. إحضار الشاهدين شرط لصحة النكاح، الوضوء شرط لصحة الصلاة، فلا يصح نكاح بلا شهود، ولا تصح صلاة بلا وضوء. قتل الوارث مورثه مانع من الإرث، وكذا قتل الموصى له للموصي مانع من نفاذ الوصي. فهذا كله مقدور عليه وتترتب عليه آثار. وهنالك من الحكم الوضعي والحكم الوضعي ما اقتضى أن يكون شيء سببا لشيء أو شرطا أو مانعا منه، وكل ذلك بوضع من الشرعي. فجعل الله تبارك وتعالى السرقة، جعلها الله رب العالمين سببا لقطع اليد، فالذي يسرق النصاب من حرز مع وجود شاهدين مع توفر الشروط فإنه تقطع يده. كذلك إذا زنى وكان بكرا جلد الحد، فإذا كان محصنا فإنه يرجم حتى يموت. فجعل الله تبارك وتعالى الزنا سببا لهذا الأمر، وهذا مقدور عليه. كذلك ما يتعلق بالإشهاد في النكاح، وما يتعلق أيضا بالوضوء للصلاة. ومن الحكم الوضعي غير المقدور عليه للمكلف حلول شهر رمضان، فهو سبب لوجوب الصيام، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فإذا دخل الشهر وجب الصيام. هذا ليس في مقدور أحد، يدخل الشهر بقدر الله تبارك وتعالى، لا يستطيع الإنسان أن يأتي بالشهر، وإنما هذا في غير مقدور المكلف. دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة، القرابة سبب للميراث، والإنسان لا مدخل له في ذلك. فإذا هذا حكم وضعي غير مقدور عليه للمكلف وتترتب عليه آثاره. هذه الأسباب كلها التي مر ذكرها غير مقدورة للمكلف. بلوغ الحلم شرط لانتهاء الولاية على النفس، بلوغ الإنسان الرشد شرط لنفاذ بعض التصرفات، كل من البلوغ والرشد غير مقدور عليه للمكلف. الأبوة مانعة من قتل الأب إذا قتل ابنه عمدا، هذا أيضا غير مقدور عليه ولكنه يكون مانعا. الجنون مانع من تكليف المجنون من انعقاد عقوده، وكون الموصى له وارثا مانع من نفاذ الوصية على رأي أكثر الفقهاء. فهذه الموانع كلها غير مقدورة للمكلف. إذن هنالك فروق بين الحكم التكليفي. ما الحكم التكليفي؟ على سبيل الطلب، والطلب يكون إلزاما وغير إلزام، أو الكف عن الشيء، أو التخيير. فإذا أقسامه خمسة، هذا ما عليه جمهور الفقهاء. المصنف في نظمه وتبع في ذلك الجويني في الورقات التي نظمها في هذا النظم لنظم الورقات، جعل الحكم التكليفية سبعة أقسام، فذكر الصحة والفساد بعد أن ذكر الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام. هذه هي الأقسام الخمسة للحكم التكليفي. ذكر ماذا بعد ذلك؟ ذكر الصحة والفساد. وأما الحكم الوضعي فهو ما جعله الشارع سببا لشيء أو شرطا أو مانعا منه، وسمي وضعيا لأنه بوضع من الشارع الحكيم. وهنالك فروق بين الحكمين، بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. معظم الأصوليين يقسمون الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام: الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة. الحنفية يقسمون الحكم التكليفي إلى سبعة أقسام، ليس كما قسم المصنف الناظم، لأن الناظم ليس بحنفي وإنما هو شافعي، ونظم الورقات للجويني وهو من كبار أئمة الشافعية. ولكن الأحناف يقسمون الحكم التكليفي إلى سبعة أقسام: الافتراض والإيجاب. ففرق عند الأحناف بين الفرض والواجب، والندب والتحريم والكراهة على سبيل التحريم والكراهة على سبيل التنزيه، فالكراهة عندهم قسمان ثم الإباحة. فإذا عند الأحناف الحكم التكليفي الفرض والواجب قسمان، ثم الندب والتحريم قسمان، ثم الكراهة قسمان، كراهة التنزيه وكراهة التحريم والإباحة. فالحكم التكليفي ينقسم عند جمهور الأصوليين إلى خمسة أقسام: الإيجاب، وهو طلب الشارع الفعل على سبيل الحتم والإلزام، أثره في فعل المكلف الوجوب، والفعل المطلوب على هذا الوجه هو الواجب. فالإيجاب قسم، طلب الشارع الفعل على سبيل الحتم والإلزام، أثره في فعل المكلف الوجوب. وهنالك تسمح في أن يقال من أقسام الحكم التكليفي الوجوب، بل هذا أثر الإيجاب في فعل المكلف، ولكنها شائعة في لسان الأصوليين والكتاب الذين يكتبون في الفقه وغيره، فيقولون الوجوب، ولكن الصواب هو الإيجاب. فأوجب الله تبارك وتعالى، أي طلب الفعل على سبيل الحتم والإلزام، فأثر هذا الطلب اللازم من المكلف هو الوجوب، والفعل المطلوب على هذا الوجه هو الواجب. الندب هو طلب الشارع الفعل على سبيل الترجيح للإلزام، ففرق بين الندب والإيجاب، أثر هذا الطلب الذي لا إلزام فيه في فعل المكلف الندب، والفعل المطلوب على هذه الصفة هو المندوب. التحريم هو طلب الشارع الكف عن الفعل على سبيل الجزم والإلزام، أثره في فعل المكلف الحرمة، والفعل المطلوب تركه هو الحرام أو المحرم. الكراهة من أقسام الحكم التكليفي، وهي طلب الشارع الكف عن الفعل على سبيل الترجيح للحتم والإلزام، أثره في فعل المكلف الكراهة، والفعل المطلوب تركه على هذا الوجه هو المكروه. الإباحة هي تخيير الشارع للمكلف بين الفعل والترك دون ترجيح لأحدهما على الآخر، أثره في فعل المكلف الإباحة، والفعل الذي خير فيه المكلف هو المباح. فيتبين لنا من هذا التقسيم أن المطلوب إيجاده نوعان: الواجب والمندوب، الذي طلب الشرع فعله أو إيجاده قسمان، إما أن يكون على سبيل الحتم وإما أن لا يكون على سبيل الحتم والإلزام، فالأول الواجب والثاني المندوب. والفعل المطلوب تركه نوعان أيضا: المحرم والمكروه. الفعل المخير بين فعله وتركه نوع واحد وهو المباح، فتصير الأقسام خمسة أقسام. فإذا الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به، وهو قسمان: الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. الأحكام التكليفية في الاصطلاح التكليف ما فيه مشقة، طلب ما فيه مشقة هو التكليف، ومنه سمي حكما تكليفيا. أقسام الحكم التكليفي خمسة، هي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام. الواجب اللازم الثابت من وجب، يجب وجوبا، هذا في اللغة، فالواجب في اللغة اللازم والثابت، وأما في الاصطلاح فهو ما أمر به الشارع أمرا جازما، ما أمر به الشارع أمرا جازما هذا هو الواجب. الواجب في اللغة هو اللازم والثابت من وجب، يجب وجوبا، فالواجب في اللغة اللازم والثابت، وأما الواجب في الاصطلاح فهو ما أمر به الشارع أمرا جازما لازما. حكمه، ما حكم الواجب؟ يثاب فاعله امتثالا، لأنه ربما فعله من غير امتثال فلا يثاب، فيثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه. يثاب فاعل الواجب لأنه مأمور به، فإذا فعله فإنه يثاب، وإذا تركه فإنه يعاقب. فحكم الواجب أنه يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه. هل له مرادفات في ألسنة الأصوليين والفقهاء؟ نعم، أحيانا يقال للواجب الفرض، وأحيانا يقال له المكتوب، وأحيانا يقال له الحتم، فكل ذلك من مرادفات الواجب. الواجب ينقسم باعتبار ذاته إلى قسمين، ينقسم إلى واجب معين وإلى واجب مبهم. الواجب ينقسم باعتبار ذاته، باعتبار ذات الواجب، ينقسم إلى قسمين، إلى واجب معين وهو الواجب الذي لا يقوم غيره مقامه كالصلاة والصيام، هذا واجب معين لا يقوم غيره مقامه، وواجب مبهم. قال تعالى: فكفارته إطعام عشرة مساكين، وكقوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. هذا مبهم، هل حدد المساكين هاهنا بحيث لا يقوم مسكين مقام مسكين، أم يصدق على عشرة من المساكين؟ فهذا مع وجوبه مبهم. فإذا جئت بعشرة مساكين، الشرع لم يحدد أسماء المساكين ولا صفة المساكين التي تكون جامعة مانعة، ولكن من انطبق عليه وصف المسكين فإنه يغني. وكذلك فتحرير رقبة، فهذا واجب مبهم. فالواجب ينقسم باعتبار ذات الواجب إلى قسمين، إلى معين لا يقوم غيره مقامه كالصلاة والصيام، وواجب مبهم. وباعتبار الوقت ينقسم الواجب إلى واجب مضيق وواجب موسع. هذه التقسيمات مهمة جدا، لأنها تفتح لك أبوابا من أبواب العلم، مع أنها يسيرة كما ترى، فلو أنك خططتها ببنانك وحفظتها بجنانك أفادك الله تبارك وتعالى بها فائدة جلة، فاحرص عليه. الواجب باعتبار ذاته ينقسم إلى واجب معين وواجب مبهم. وأما الواجب باعتبار وقته فإنه ينقسم إلى قسمين: واجب مضيق وواجب موسع. الواجب المضيق هو ما لا يسع وقته أكثر من فعله، كصوم رمضان، هل يتسع لصيام آخر؟ لا يتسع وقته لشيء هو أكثر من فعله، يعني لصيام آخر. فالواجب المضيق هو ما لا يسع وقته أكثر من فعله، كصوم رمضان والوقوف بعرفة. الواجب الموسع هو ما يسع وقته أكثر من فعله، ما يسع وقته أكثر من فعله، وهو نوعان: محصور بين وقتين كالصلوات الخمس، ومطلق ككفارة الحنث في اليمين. فأنت تكفر عن هذا اليمين في أي وقت، وأما الصلاة فإنها تكون محصورة بين وقتين، عند دخول الوقت وعند خروجه، والواجب بين هذين الوقتين. فهذا واجب موسع، وهو نوعان: محصور بين وقتين كالصلوات الخمس، ومطلق ككفارة الحنث في اليمين. فينقسم الواجب باعتبار وقته إلى واجب مضيق وواجب موسع، وينقسم الواجب باعتبار فاعله إلى واجب عيني وواجب كفائي. فأما الواجب العيني فينظر فيه الشارع إلى ذات الفاعل، وأما الواجب الكفائي فينظر فيه الشارع إلى نفس الفعل. الواجب ينقسم باعتبار الفاعل لهذا الواجب، ينقسم إلى قسمين: إلى واجب عيني وينظر فيه الشارع إلى ذات الفاعل كالصلاة والصيام والزكاة والحج عند القدرة والاستطاعة، فينظر فيه إلى ذات الفاعل. وأما الواجب الكفائي فينظر فيه الشارع إلى نفس الفعل، فإن قام به فئة سقط عن الآخرين، المهم أن يؤتى بالفعل. فإذا قام به فئة، أي فئة كانوا، سقط فرض المطالبة به عن الآخر، لأن النظر هنا من الشارع إلى ماذا؟ إلى نفس الفعل لا إلى الفاعلين. وأما في الواجب العيني فالنظر من الشارع إلى ذات الفاعل كالصلاة والصيام والزكاة والحج عند القدرة والاستطاعة. وأما الواجب الكفائي فينظر فيه الشارع إلى نفس الفعل، فإن قام به فئة سقط عن الآخرين. باعتبار الموجب ينقسم إلى واجب بالشرع كالصلاة والزكاة، وواجب بالشرط مثل النذر، فإذا شرط على نفسه فقد وجب. يعني يقول لله علي أن أفعل كذا، هل فرض عليه الشرع هذا وأوجبه؟ وإنما شرطه على نفسه، فإذا هذا واجب بالشرط. فواجب بالشرع كالصلاة والزكاة والحج، وواجب بالشرط كالنذر. فباعتبار الموجب ينقسم إلى قسمين، إلى واجب بالشرع كالصلاة والزكاة والصوم والحج، وواجب بالشرط كالنذر. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهو ما كان في قدرة المكلف وهو مأمور بتحصيله، كالطهارة للصلاة، كالطهارة للصلاة. لا تصح الصلاة إلا بالطهارة، إذن فالطهارة واجبة، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهو مأمور بتحصيله وهو في قدرته، في قدرة المكلف، كالطهارة للصلاة. ما لا يتم الواجب المعلق المشروط إلا به فليس بواجب. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهو ما كان في قدرة المكلف وهو مأمور بتحصيله كالطهارة للصلاة. ما لا يتم الواجب المعلق الواجب المشروط، قلنا إن هذا الواجب قد يتعلق بالمكلف بذاته، ولكن هنالك شروط وهنالك أسباب وهنالك موانع. فالآن ما لا يتم الواجب المعلق المشروط إلا به فليس بواجب، وهو ما كان في قدرة المكلف وهو غير مأمور بتحصيله، كبلوغ النصاب لوجوب الزكاة. هل يجب على المكلف أن يسعى لامتلاك النصاب لكي تجب عليه الزكاة، والزكاة لا تجب عليه إلا بامتلاك النصاب؟ فإذا إخراج الزكاة واجب بشرط امتلاك النصاب. هل يجب على المكلف أن يسعى لامتلاك النصاب يحول عليه الحول لكي تجب عليه الزكاة؟ لا يجب. فما لا يتم الواجب المعلق المشروط، ما لا يتم الواجب المشروط كالزكاة، لابد من توفر النصاب مع حولان الحول، فهذا شرط. فما لا يتم الواجب المعلق وهو المشروط كالزكاة المعلقة على الشرط، وهو امتلاك النصاب مع حولان الحول، فيمتلك النصاب، فشرط أن يمتلك النصاب. ما لا يتم الواجب المعلق أي المشروط إلا به فليس بواجب. فإذا الاستطاعة لوجوب الحج، الاستطاعة لوجوب الحج، هو غير مستطيع، سواء كان فقيرا لا يملك أم كان مريضا لا يقدر، عاجزا لا يقدر، فهل يجب عليه لكي يجب عليه الحج؟ هو غير مستطيع. ولذلك تكلم العلماء فيما يتعلق بالمسألة الآتية: هل يستدين الإنسان من أجل أن يذهب لأداء فريضة الحج؟ هي مفروضة عليه بشرط أن يكون مستطيعا، والاستطاعة تتعلق ببدنه وماله وقدرته، فإذا لم يكن مستطيعا فإنه لا يلزمه ولا يجب عليه حتى يكون مستطيعا، لمن استطاع إليه سبيلا. فهل نقول لا ينبغي عليك أن تجتهد في تحصيل الاستطاعة؟ وفقير لا يملك وقد قدر عليه رزقه، هل يشترط حينئذ أن يذهب من أجل أن يتكفف الناس أو من أجل أن يستدين ولا يقوى على أداء الدين، من أجل أن يكون مستطيعا فيجب عليه حينئذ أن يحج إلى بيت الله تبارك وتعالى؟ يقال له: ما لا يتم الواجب المشروط إلا به فليس بواجب. ما ليس بواجب مما لا يتم الواجب إلا به هو ما ليس في قدرة المكلف. زوال الشمس لوجوب الظهر، هل هذا في قدرة المكلف؟ ليس في قدرة المكلف. الجهاد عند قدوم العدو مع وجود العجز والضرر، هل يلزم؟ لا يلزم. ما هي العلامات التي نعرف بها الواجب؟ الأصل في صيغة الأمر أنها تقتضي الوجوب، فالأصل في الأمر الوجوب، ما لم تأتي قرينة تصرفه للندب أو للإباحة. فالأصل في صيغة الأمر أنها تقتضي الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرف الوجوب إلى الندب أو إلى الإباحة، بدليل قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالتحذير من الفتنة والعذاب الأليم في مخالفة الأمر يدل على أنه للوجوب. قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. جعل أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم مانعا من الاختيار، فهذا دليل على الوجوب، التصريح بلفظ يدل على الوجوب. إذن صيغة الأمر: ما لم تكن هنالك قرينة تصرف عن الوجوب إلى الندب أو الإباحة، فالأصل في الأمر الوجوب إلا إذا جاءت قرينة صارفة، فإذا لم تكن القرينة موجودة كان الأمر للوجوب. فنعرف مع صيغة الأمر أن هذا المأمور به واجب، فهذه علامة نعرف بها الواجب. أيضا علامة أخرى وهي التصريح بلفظ يدل على الوجوب، كفرض وكتب وقوله تعالى: على الناس وحق علي، إلى غير ذلك من الألفاظ الدالة على الوجوب. قال تعالى في الصدقات: فريضة من الله والله عليم حكيم. ففهمنا من هذا اللفظ فريضة من الله أنها واجبة. كذلك في الحديث: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فقول الصحابي فرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث في الصحيحين، دليل على الوجوب. قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ عندما بعثه إلى اليمن: أخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة في أموالهم، الحديث وهو في الصحيحين أيضا من روايات ابن عباس رضي الله عنهم. فإذا عندما ننظر في هذه الصيغة نعلم أن هذا المفروض واجب، فإذا التصريح بلفظ يدل على الوجوب، كفرض وكتب وعلى الناس وحق على الناس أن يفعلوا كذا وكذا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أيها الناس كتب عليكم الحج، وفي لفظ مسلم: فرض عليكم الحج فحجوا. قال تعالى: كتب عليكم الصيام، وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا أيضا يدل على الوجوب، فهذه كلها صيغ وألفاظ تدل على الوجوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، وقوله صلى الله عليه وسلم: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. فقوله حق على كل مسلم هذا يفيد أيضا الوجوب. قول عمر رضي الله عنه في الصحيح: ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف. وبهذا يثبت الحد، إذا قامت البينة كأن تحمل المرأة وهي أيم لا زوج لها، فمن أين؟ أو كان الحمل على ذلك النحو، أو الاعتراف، أو بشهادة الشهود وهي بينة أيضا. فإذا هذا مما يثبت به الوجوب. كذلك إذا ورد وعيد بالعقاب على تارك الفعل فقد دل ذلك على أن هذا الفعل واجب، كقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فهذا الوعيد الشديد على ترك الزكاة دليل على وجوبها. ويقول علماء: إن الله تبارك وتعالى لا يرتب على أمر جعل فيه سعة ولم يفرضه هذا العقاب الأليم والعذاب الشديد. فإذا ورد وعيد بالعقاب على تارك الفعل فقد دل ذلك على أن هذا الفعل واجب، فلما ترك الواجب ترتب على الترك العقاب قول النبي صلى الله عليه وسلم لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، فهذا الوعيد على ترك تسوية وإقامة صفوف هو دليل على وجوب تسوية الصفوف وإقامتها، فهذا واجب. وقد قال العلماء إن الإنسان إذا تعمد ترك الواجب في الصلاة بطلت صلاته، فما كان واجبا في الصلاة فتعمد الإنسان تركه فإنه حينئذ تبطل صلاته. الفرق بين الواجب والفرض في الصلاة كما عند الحنابلة أن الركن المفروض أن الركن إذا ترك في الصلاة سواء كان عمدا أم كان سهوا فإن الصلاة تبطل حتى ولو تركه سهوا، وأما الواجب فإنه إذا ترك سهوا أو نسيانا لا تبطل الصلاة. يعني التشهد الأوسط واجب في الصلاة، يقولون إذا تركه عمدا فقد ترك الواجب عمدا بطلت الصلاة، وأما إذا تركه نسيانا فإنه يسجد للسهو سجدتين، وهاتان السجدتان تجبران ما وقع من ترك هذا الواجب على سبيل النسيان. وأما إذا ترك الركوع عمدا هل نقول له حينئذ إنه قد بطلت صلاتك؟ فإذا تركه نسيانا نقول له اسجد سجدتين وقد جبرت الركن، سجود السهو لا يجبر الركن. فإذا تسوية الصفوف هذه واجب في الصلاة أم واجب للصلاة؟ للصلاة. ولذلك يترتب على الترك للواجب للصلاة يترتب العقاب والصلاة صحيحة مع الترك. وأما لو كان هذا الواجب في الصلاة وتعمد تركه فإنه حينئذ تبطل صلاة. ففرق بين الواجب في الصلاة والواجب للصلاة. ولكن هذه الصيغة وقد جاء الوعيد على ترك التسوية وإقامة الصفوف، هذه الصيغة تدل على الوجوب، لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. كذلك مما نتعرف به على الوجوب إذا جاء مدح فعل أو مدح فاعله أو ذم فعل أو ذم فاعله مع ترتيب الثواب على الفعل في الأوامر وترتيب العقاب في النواهي. قال شيخ الإسلام رحمه الله والذم والسخط لا يكون إلا لترك واجب أو فعل محرم، لترك واجب أو فعل محرم، فيذم من ترك الواجب، وأما من ترك المندوب هل يكون مذموما؟ لا يكون مذموما، لأن الشرع لم يشدد في طلبه، لم يشدد في طلبه. وكذلك الذي يأتي المباح أو يتركه هل يتعلق بذلك مدح أو ذم؟ لا يتعلق به مدح أو ذم إلا على حسب ما جر المباح إليه مما يرضي الله تبارك وتعالى أو يسخطه، لأن المباح قد يجر إلى معصية الله تبارك وتعالى، فيكون المباح هاهنا مذموما، وقد يكون المباح سببا للتوصل بذلك المباح إلى مرضات الله تبارك وتعالى والإعانة على الطاعة، فحينئذ يخرج من أنه لا يذم ولا يمدح إلى مدحه. قال تعالى في المدح والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، فدل على أن الإيمان بالله والرسل واجب، فقد مدح الله تبارك وتعالى من أتى بذلك. وقوله تعالى والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، فبين الله تبارك وتعالى أن هؤلاء الذين مدحهم قد أتوا بأفعال، لما مدحهم على تلك الأفعال دل على أن تلك الأفعال واجبة. يقول شيخ الإسلام والذم والسخط لا يكون إلا لترك واجب أو فعل محرم. في الذم قوله تعالى الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في من تضرر بالصيام في السفر وأصر على أن يتم صيامه قال أولئك العصاة أولئك العصاة، فدل على تحريم صنيعهم. كذلك إذا وصف الشارع تارك الفعل بالنفاق أو الفسوق أو العصيان فهذا يدل على أن الفعل واجب، لأنه لا يمكن أن يكون غير واجب ثم يوصف من تركه ولم يأتي به بالنفاق، وإنما يكون منافقا إذا ترك واجبا، ليس كل واجب. ولكن إذا جاء هذا الوصف فوصف الشارع تارك الفعل بالنفاق أو الفسوق أو العصيان، فقد دل ذلك على أن الفعل واجب، كقوله تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. كذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، أي عن صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. فوصف هؤلاء بالنفاق إنما يدل على وجوب ما استحقوا به التهمة بالنفاق، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما في الآيات أنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، فلما وصفهم بالنفاق لذلك دل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. وكذلك ما يتعلق بصلاة الجماعة: ولقد رأيتنا ما يتخلف عنها إلا منافق قد علم نفاقه. إذا نفى الشرع العمل بسبب انتفاء أحد أجزائه دل ذلك على أن هذا الجزء واجب. قال شيخ الإسلام: والعمل لا يكون منفيا إلا إذا انتفى شيء من واجباته، فأما إذا فعل كما أوجبه الله عز وجل فإنه لا يصح نفيه لانتفاء شيء من المستحبات التي ليست بواجبة. يعني إذا دخلت أنت الصلاة فلم تركع فيها، ينتفي العمل أو لا ينتفي؟ يعني هل تحسب هذه صلاة يقال هذه صلاة وقد صلى؟ لم يصل، فدل على أن العمل لما انتفى جزء من أجزائه وهو الركوع على أن الركوع واجب. ولكن إذا دخل فلم يسبح في السجود ولا في الركوع، هل نقول له أعد الصلاة؟ قد انتفى جزء من أجزاء العمل ولكن لم ينتفي العمل لانتفاء هذا الجزء، فالعمل لا ينتفي جملة لانتفاء مستحب ليس بواجب، وإنما ينتفي لانتفاء واجب. فإذا انتفى جزء من أجزائه فانتفى بسبب انتفاء الجزء الكل، فقد دل على أن هذا الجزء واجب، لأنه لا ينتفي الشيء إطلاقا بانتفاء شيء من المستحبات التي ليست بواجبة، وإنما ينتفي بانتفاء واجب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فدل على وجوب ماذا؟ قراءة الفاتحة. لا إيمان لمن لا أمانة له، فدل على وجوب الأمانة. ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، فدل على وجوب النية. ولا دين لمن لا عهد له، من سمع المنادي فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، فقد دل هذا على وجوب صلاة الجماعة، إلى غير ذلك من الأمثلة. الواجب هو اللازم الثابت كما في اللغة، وفي الاصطلاح هو ما الواجب في الاصطلاح؟ ما أمر بفعله على سبيل الجزم والإلزام. فإذا ما أمر بفعله أخرج ماذا؟ ما أمر بتركه، لأن الأمر إما أن يكون بالفعل أو بالترك. فعندما تقول في الواجب ما أمر بفعله فقد أخرجت ما أمر بتركه، وهو الحرام والمكروه. وما لم يؤمر بفعله ولا بتركه ولكن فيه التخيير وهو المباح خرج أيضا بقولك ما أمر بفعله، لأن المخير فيه هل هو مأمور بفعله أو مأمور بتركه؟ ليس بمأمور بفعله ولا بتركه. فعندما تقول الواجب في الاصطلاح ما أمر بفعله فقد أخرجت الحرام والمكروه والمباح. وأما قولك على سبيل الإلزام فيخرج ما طلب فعله لكن على غير سبيل الإلزام وهو المندوب. معنى الواجب في اللغة موافق لمعنى الواجب في الاصطلاح، لأنك إذا قلت وجب على المكلف كذا، وجب أيضا تأتي بمعنى وقع، فوجب كما تجب الحائط عندما خنقه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الكافر، فظل ممسكا بثوبه صلى الله عليه وسلم خانقا له ثم تركه، فوجب أي فوقع النبي صلى الله عليه وسلم كما تجب الحائط، كما تهدم الحائط صلى الله عليه وسلم. المعنى في اللغة هو هذا، سقوط الشيء لازما محله، أن يسقط الشيء لازما لمحله، كما في قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها، أي سقطت مذبوحة ملازمة لمحلها، فإذا وجبت جنوبها. كثير من الناس يظن فإذا وجبت جنوبها أنه بمعنى الواجب في الشرع لا في اللغة، وإنما المراد هنا المعنى اللغوي، يعني إذا سقطت لجنوبها ملازمة لمحلها، لأنه ألتجب الجنوب دون سائر البدن، فلماذا نص عليها فإذا وجبت جنوبها؟ وإنما المراد هنا المعنى اللغوي، أي سقطت ميتة لازمة لمحلها. كذلك الواجب بالمعنى الاصطلاحي هو واقع بالأمر الجازم على المكلف من قبل الله عز وجل، ألزمه الله تبارك وتعالى به ولا خيار له فيه، وجب عليك، سقط عليك، وقع عليك أمر من الله بأن تفعل كذا، هذا واجب، ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، هذا من تعريف الواجب، وهو التعريف الذي اختاره الناظم. فالناظم لما عرف على حسب تعريف الجويني في الورقات، والجويني في الورقات عرف الواجب بأنه ما يثاب على فعله ويعاقب على ترك، هذا تعريف بالماهية أي بالذات، أم هو تعريف بالثمرة؟ بالثمرة، المناطق يقولون لا يجمل أن نعرف بالثمرة، هنا عرف بالثمرة فقال الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، هذه ثمرة الواجب، ليست هي ذات الواجب ولا ماهية الواجب. أما ماهية الواجب فهو ما أمر بفعله على سبيل الإلزام، هذا تعريف له بالماهية، وماهية الشيء ما به الشيء هو ذاته وماهيته، فالتعريف ينبغي أن يكون بالماهية كما يقول مناطق، وأن يكون جامعا يجمع جميع صفات المعرف مانعا يمنع غيره من أن يشاركه في هذا التعريف، فيجمع الصفات ويمنع غيره من دخوله معه، فيكون جامعا مانعا ويكون تعريفا بالماهية، هنا عرف بالثمرة لا بالماهية فأخذ عليه، فهذه مؤاخذة كما سيأتي، ولكن تسامح فيها الشيخ الشارح رحمه الله وكثير من أهل العلم، ولأننا إذا عرفنا أن الواجب أنه ما نثاب على فعله وما نعاقب على تركه فالتزمنا بالإتيان به ولم نقصر في ذلك ولم نتركه، وقد كلفنا الله تبارك وتعالى به، فهذا غاية المنى ونهاية المراد، وهذه الثمرة التي نتحصل عليها من إتياننا بالواجب، أننا نثاب على الفعل لأننا نعاقب على الترك. ولكن عندما تقول ما يثاب على فعله، من الممكن أن يفعل العبد فعلا تبرأ به ذمته ويسقط التكليف عنه ولا يثاب عليه، يعني ورد في الشرع عدة نصوص تدل على ذلك، أخرج مسلم في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. المقصود هنا من سأله مستأنسا غير مصدق له لا تقبل صلاته 40 ليلة، أما إذا كان السؤال سؤال امتحان حتى يتبرهن له حاله فهذا جائز، فقد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى من؟ إلى ابن صياد، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن صياد فامتحن وكان كذابا دجالا عرافا، القصة مطولة في صحيح مسلم. هناك إجماع عند الفقهاء على أن من أتى عرافا فسأله فصلاته تسقط من ذمته ولا قضاء عليه ولا إعادة، المراد من قوله صلى الله عليه وسلم لم تقبل أي لا يثاب على فعلها. من أمثلة ذلك أيضا إذا أبق العبد فلا تقبل له صلاة، يعني هرب العبد من سيده، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لا تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لا تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه. والحديث حديث حسن، أسأل الله أن يجنبنا وإياكم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفقهاء مجمعون على أن العبد الآبق وشارب الخمر إذا صليا فصلاتهما تسقط من ذمتهما، وليس عليهما إعادة ولا قضاء، والمقصود من عدم القبول أنه لا ثواب لهما على الصلاة. ما هي أنواع القبول الشرعي؟ لأن الإنسان يمكن أن يعمل العمل الذي تبرأ به الذمة ويسقط التكليف عنه ولا يطالب به، صلى، ولكنه في الوقت ذاته لا يثاب على العمل، لا يثاب عليه. من بديع ما أصله العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في المنار المنيف، قال: والقبول ثلاثة أنواع: قبول رضا ومحبة، واعتداد ومباهاة، وثناء على العامل بين الملأ الأعلى، فيباهي الله تبارك وتعالى به الملائكة ويثني عليه لأنه أتى بهذا العمل فقبله الله تبارك وتعالى قبول الرضا والمحبة والاعتداد والمباهاة، يثني عليه به في الملأ الأعلى. انظروا إلى عبادي هؤلاء، ما أراد عبادي هؤلاء، أتوني شعثا غبرا، ما أراد هؤلاء، يباهي بهم الملائكة أي بأهل الموقف. فهذا قبول رضا ومحبة واعتداد ومباهاة وثناء على العامل بين الملأ الأعلى، هذا هو النوع الأول من أنواع القبول. الثاني: قبول جزاء وثواب وإن لم يقع موقع الأول. الثالث: قبول إسقاط للعقاب فقط وإن لم يترتب عليه ثواب وجزاء. فقبول صلاة من لم يحضر قلبه في شيء منها، فإنه ليس له من صلاته إلا ما عقل منها، ولكن هذه الصلاة تسقط العقاب لأنه أدى الصلاة، وإن لم يترتب عليها ثواب ولا جزاء تسقط الفرض والمطالبة به ولا يثاب عليه. كذلك صلاة الآبق وصلاة من أتى عرافا كما مر، فقد دل النص على أن صلاة هؤلاء لا تقبل، ومع هذا هل هم مأمورون بالإعادة؟ لم يأمرهم الشرع بالإعادة، لأن عدم قبول صلاتهم إنما هو في حصول الثواب لا في سقوطها من ذمتهم، هم مطالبون، وهذه الصلاة التي أتوا بها تسقط طلب الفرض عنهم، ولكن لا ثواب لهم عليه، فهي مقبولة قبول إسقاط للعقاب وإن لم يترتب عليها ثواب ولا جزاء. اجتهد أن يكون عملك مقبولا قبول محبة ورضا واعتداد ومباهاة وثناء عليك في الملأ الأعلى. اللهم اجعلنا من هذا القسم يا رب. فهذه مؤاخذة على صاحب الورقات وعلى الناظم أيضا. مؤاخذة ثانية: ويعاقب على تركه، فإنه من الممكن أن يفعل العبد الكبيرة والذنب ويترك الواجب ولا يقع عليه العقاب ويعفو الله عنه، وهذه المسألة عند أهل السنة يقال لها مسألة الوعد والوعيد. الوعد والوعيد، الإنسان قد يرتكب الذنب قد يعفو الله تبارك وتعالى عنه ولا يقع عليه عقاب، ومفاد هذه المسألة عند أهل السنة وهي مسألة الوعد والوعيد، وهي مما ضلت فيه أفهام وانحرف عن الصراط بسبب عدم الفهم لها أقوام، مفادها أن الله إن وعد لا يخلف وعده، وإن أوعد فقد يخلف وعيده من باب فضله وكرمه. إن الله عز وجل إن وعد لا يخلف وعده، يعني وعدك الله تبارك وتعالى على العمل الصالح الجزاء الحسن، إن الله عز وجل لا يخلف وعده، وأما الوعيد فقد يخلف الله تبارك وتعالى وعيده من باب فضله وكرمه، فالله تبارك وتعالى يتوعد من فعل كذا بالنار بالعقاب، وقد يسامحه وقد يغفر له. هذه العقيدة مخالفة لعقيدة الخوارج وعقيدة المعتزلة. جاء عن عمرو بن عبيد ورأس المعتزلة، وقد أرسل إلى أبي عمرو بن العلاء وهو من علماء السنة ومن علماء وأئمة اللغة، فقال: يا أبا عمرو، أيخلف الله وعده؟ قال المعتزلي لهذا الإمام من أئمة أهل السنة، قال: أيخلف الله وعده؟ قال أبو عمرو: لا. قال المعتزلي: أفأريت من وعده الله على عمل عقابا أيخلف الله وعده فيه؟ قال له أبو عمرو: من العجمة أتيت يا أبا عثمان، إن الوعد غير الوعيد. انظر إلى ما صنعت اللغة في عدم فهمها بهذا الضال، هو رأس من رؤوس الضلال والانحراف ومن أكبر دعاة الاعتزال، فيقول: أفأريد من وعده الله على عمل عقابا، هل يكون هذا أم أوعده؟ أوعده، من الوعيد لا من الوعد. فقال إن الوعد غير الوعيد، إن العرب لا تعد عارا ولا خلفا أن تعد شرا ثم لا تفعل، ترى ذلك كرما وفضلا. قل سأجلدك ثم يقول عفوت عنك، هذه مكرمة أم لا مكرمة؟ لن أعطيك سأحرمك، ثم يعطيه ويخلف ما أوعده به، يعدون ذلك فضلا وكرما أم لا يعدون؟ فقال إن العرب لا تعد عارا ولا خلفا أن تعد شرا ثم لا تفعل، ترى ذلك كرما وفضلا، إنما الخلف أن تعد خيرا ولا تفعل. قال ابن عبيد أوجد لي هذا من كلام العرب، يعني ما هو الدليل من كلام العرب؟ قال نعم، وأنشد أبو عمرو شعرا لعامر بن الطفيل وفي ديوانه، وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز وعدي. فالعرب إنما تمدح على إنجاز الوعد وتعد إخلاف الوعيد كرما وفضلا، وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. فالأحسن إذن في تعريف الواجب من حيث الثمرة ما قال ابن قدامة في الروضة رحمه الله: ما توعد على العقاب بتركه، لا كما قال المصنف ويعاقب على تركه، قد لا يعاقب، قد لا يعاقب. وأما إذا قلت ما توعد على العقاب بتركه، فالوعيد قائم على العقاب بالترك، قد ينفذ هذا الوعيد وقد لا ينفذ. فإذا بناء على قاعدة أهل السنة فيما يتعلق بالوعد والوعيد، قد يقع العقاب وقد لا يقع. إذا هذه مؤاخذة أيضا على تعريف الناظم، وقد تبع في نظمه ما قاله صاحب الورقات. هنالك مؤاخذة أخرى على صاحب الورقات أيضا، وهي عدم ذكره القصد في الفعل والترك. العمل حتى يقبل عند الله تبارك وتعالى يحتاج إلى القصد والنية، لا أجر لمن لا حسبة له. يعني هو ذكر أنه يثاب على الفعل ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، هذا تعريفه للواجب كما مر. فعندما يقال ما يثاب على فعله، صلى من غير نية وقد أتى بالفعل، يثاب؟ لا يثاب. أعطى رياء وسمعة، هذا فعل وهو مندوب من قبل الشارع ومأمور به إذا كان زكاة، ولكنه عندما أخرج رياء وسمعة، فهل يثاب على الفعل؟ لا يثاب على الفعل. فإذا لم يذكر القصد في الفعل والترك. رجل ترك الخمر وشرب الخمر لخوف ناظر إليه أو لأنه يرائي بالترك، يقال له يعني دخن هذه السيكارة، وهو من عتاة المدخنين، ولكن هو في مكان إذا شرب الدخان فيه فإنه يزرى به، فيقول لا أعوذ بالله، هذا ترك يثاب عليه؟ لا يثاب عليه، لأنه لا قصد حسن له فيه. فإذا لم يذكر القصد، هذه مؤاخذة أو لا مؤاخذة عليه؟ ويقول ما يثاب على فعله آخذ، ويعاقب على تركه آخذ، ولم يذكر القصد لا في الفعل ولا في الترك آخذ. تؤاخذ من؟ العلماء؟ لا، بالأدب، تأدب مع علمائنا رحمة الله عليهم، أين نحن منهم؟ أولا كانوا حفاظا متضلعين بالعلم، اختلط بدمائهم وعظامهم ولحومهم وشحومهم، وقضوا أيامهم ولياليهم وأعمارهم في الطلب والعمل والتعليم والجهاد في سبيل نشر العلم في الأمة رحمة الله عليه. فإذا وقعت أنت على شيء تأدب، ومن ذا الذي لا يخطئ؟ ومن ذا الذي لا يراجع سوى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ بد أن نحفظ لعلمائنا أقدارهم، لأننا إذا ما لم نحفظ تلك الأقدار لا ننتفع بعلمهم. ولذلك أشار الله تبارك وتعالى إلى نحو من هذا في القرآن العظيم: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. الدعاء على أصله، يعني لا تجعلوا دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليكم كدعاء بعضكم على بعض، لأن دعاءه مستجاب، فاحذروا دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك إذا دعا لكم ليس كدعاء بعضكم لبعض، فعلى أصل. ويكون الدعاء هنا بالمعنى اللغوي وهو النداء، يعني إذا ذهبتم لا تقولوا يا محمد، وقد ورد هذا في سياق النهي عن ذلك كما في سورة الحجرات. فأرشد الله تبارك وتعالى في آخر سورة النور إلى ما دل عليه هنالك في الحجرات، لا تجعلوا دعاءكم للنبي، لا تقولوا يا محمد، لا تنادوه باسمه، بل قولوا يا أيها النبي، يا أيها الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن الله تبارك وتعالى لم يناده باسمه ليعلمنا ولعظيم قدره عنده، لم يناده باسمه في القرآن قط، وما ورد من اسمه صريحا إنما هو في سياق الإخبار لا في سياق النداء. لا تجد في القرآن كله يا محمد، وإنما تجد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، وتجد محمد رسول الله ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. هذا كله في سبيل إيصال الخبر إلينا، فهو في سياق الإخبار. وأما عند النداء يا أيها الرسول، يا أيها النبي، والأنبياء سواه كلهم قد نودوا بأسمائهم المجردة، يا آدم، يا إبراهيم، يا موسى، يا عيسى، ودعا الإله الرسل كلا باسمه، ودعاك وحدك بالرسول وبالنبي صلى الله عليه وسلم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يقول كثير من أهل العلم ينبغي أن يكون للمعلم هيبة وأن يكون للعالم قدر، لأنه إذا سقطت هذه الهيبة وسقط هذا القدر لا تستفيد منه، لا تستطيع أن تتعلم منه. يعني إذا كان التعامل بينكما مفتوحا كما يقول بعضكم لبعض كيف الحال يا عبد مثلا، تقول هذا للعالم، أو فإذا قال لك الدليل كذا فإنك لا تقبل، فإذا سقطت هيبته لا يمكن أن تستفيد منه. ولذلك كان سلفنا كما تجد هذه الآثار والنصوص في فضل العلم وفي آداب الطلب، أيضا آداب طالب العلم، كان الواحد منهم إذا خرج لدرس العلم يتصدق فيقدم عملا صالحا بين الدعاء، ثم يقول، وهذا من موجبات قبول الدعاء ومن أسباب قبول الدعاء، فتصدق بالصدقة ويقول اللهم أخف عيب شيخي عني ولا تقطع بركة علمه مني. يقول يا رب أنا لا أريد أن أرى عيبه حتى أستطيع أن أستفيد منه. فإذا وقع شيء من المؤاخذات فلا تحسبن أن ذلك حط من قدر العالم، ومن الذي لا يؤاخذ، وكفى المرء نبلا أن تعد معايبه، لأنها إذا كانت متناهية معدودة ففيه خير كثير، أما إذا كانت عيوبه لا يمكن أن تحصى فالله المستعان. تتمات تلحق بالواجب، أقسام الواجب باعتبارات كما مر، وأنا أعيد وأزيد في أمثال هذه الأمور لأنه ربما كانت تسمع لأول مرة، وهنالك هيبة تجاه هذا العلم خاصة، علم الأصول الله المستعان، لا هو سهل كما ترى بفضل الله رب العالمين. فإذا الواجب ينقسم باعتبارات، باعتبار الذات إلى واجب معين وواجب مبهم أو مخير. فالمعين أو المخصص ما طلبه الشارع طلبا جازما دون تخيير بينه وبين غيره، المطلوب فيه واحد لا خيار للمكلف في نوعه، ولا تبرأ ذمته إلا إذا فعله بعينه. أكثر الواجبات كذلك، الصلاة والزكاة والحج، وواجب مبهم أو مخير الفعل الذي طلبه الشارع طلبا جازما لا بعينه بل خير بين أفراده المحصورة ككفارة اليمين. فالشرع لم يعلق الوجوب على خصلة معينة أو على فعل معين، وإنما علق على مجموعة أشياء المكلف يختار أي نوع من هذه الأنواع المخير بينها، وبفعل أي واحد منها تبرأ ذمته. وهذا هو مذهب جماهير الأصوليين، بل نقل الباقلاني الإجماع على ذلك، ولم يخالف في هذا إلا المعتزلة، قالوا الخطاب متعلق بكل نوع من هذه الأنواع المحصور. هذا كلام غير صحيح، لأنه لو كان الخطاب واجبا في كل فرد من هذه الأفراد لما كان هنالك تخيير، يعني فيما يتعلق مثلا بكفارة اليمين، كفارة اليمين أنت مخير طعام وكسوة وصيام 3 أيام، فحينئذ يقولون لا، بل هو واجب في كل فرد من هذه الأفراد، وأين التخيير إذن؟ وأما جماهير أهل السنة فعلى غير هذا العبث. هل يجوز الجمع بين الأمور المخير بها في الأمر المبهم؟ ينظر مثلا يجب على الأمة أن يكون لها إمام واحد. لم يلزمنا الشارع بشخص بعينه فحدده بفلان ابن فلان، وإنما جعل له أوصافا قد نخير بين مجموعة من الأكفاء. ومع هذا يحرم علينا أن نبايع غيره، فلا يجوز الجمع. الشرع أوجب على المكلف ستر عورته في الصلاة، ولكن لم يلزمه بثوب معين وإنما خيره، ومع ذلك يجوز له أن يجمع بين الأمور المخير بينها، فقد يأتي بسروال وفوقه قميص فيكون قد ستر العورة مرة ومرة، وقد يأتي بإزار ويجعل فوقه جبة فوق الإزار فيكون قد ستر العورة وجمع بين الأمور المخير بينها. وأما في المسألة الأولى فلا يجوز الجمع، وإنما تكون البيعة لمن؟ لواحد فقط، ويحرم علينا أن نبايع غيره. ما هي شروط الواجب المخير؟ أن تكون الأشياء المخير بينها معلومة للمخاطب ومحصورة معينة، وأن تكون متميزة للمكلف، وأن يتعلق التخيير بما يستطيع فعله، وأن تتساوى تلك الأشياء المخير بينها في الرتبة، يعني أن تكون كلها ضمن حكم واحد، يعني كلها واجبة أو كلها مستحبة، حينئذ يمكن أن يختار. فهذه شروط الواجب المخير. فإذا هذا قسم باعتبار ذاته ينقسم إلى ماذا؟ إلى معين ومبهم، وأما باعتبار وقته فهو مضيق وموسع. يطلق على الواجب المضيق عند الأحناف هذا التعريف: هو ما لا يسع وقته لفعل من جنسه إلا هو. صيام وقت الصوم لا يسع عبادة أخرى من جنسها، يعني أنت صوم تقول نعم أصوم اليوم من رمضان وأصوم يوما أقضيه من رمضان الذي مضى، وأيضا اليوم بقدر الله هو يوم الاثنين فهو أيضا سنة من سنن النبي في الصيام، يتسع هذا؟ لا يتسع. فإذا هذا واجب مضيق. وأما الموسع فهو ما يسع وقته من جنسه غيره، كالصلاة، أن تصلي 4 ركعات الظهر مثلا فتحتاج إلى جزء من وقت الظهر، وهذا الوقت المتبقي يسع عبادة أخرى من جنسها غير العبادة المتلبس بها، ويمكن أن تؤدى بنفس الهيئة عدة مرات. صيام 6 من شوال موسع من جهة، مضيق من جهة أخرى. موسع من حيث إنه صيام 6 أيام من 30 من الشهر من شوال، ففي أي وقت وقع من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره هذا موسع كان واقعا، وهو مضيق من حيث إنه تلبس به المكلف، فإنه لا يسع عبادة أخرى من جنسه. القسم الثالث باعتبار فاعله، ينقسم الواجب باعتبار الفاعل، باعتبار الذات ينقسم إلى، وباعتبار الوقت ينقسم إلى مضيق وموسع. وأما باعتبار الفاعل فهو عيني وكفائي. العيني ما يتحتم أداؤه على مكلف بعينه، سمي بالعيني لأن الفعل الذي تعلق به الإيجاب منسوب إلى العين والذات، تعلق بك أنت بعينك بذاتك بك أنت فلان ابن فلان، باعتبار أن ذات الفاعل مقصودة، فهنا ينظر إلى الفاعل أو إلى الفاعل، إلى الفاعل ينظر إلى الفاعل. وأما الكفائي فينظر فيه إلى نفس الفعل أو إلى ذات الفعل، وهما يتحتم أداؤه على جماعة من المكلفين لا من كل فرد منه. لما سمي بالكفائي؟ لأنه منسوب إلى الكفاية، منسوب إلى الكفاية، المقصد منه وقوع الفعل، وقوع الفعل نفسه لما يترتب عليه من جلب المصلحة أو درء المفسدة بقطع النظر عمن وقع منه ذلك الفعل. يعني إذا مات مسلم بين ظهراني المسلمين فقد وجب عليهم وجوبا كفائيا أن يقوموا على شأنه، فيغسلوه ويكفنوه ويصلوا عليه وأن يدفنوه، فإذا لم يفعل هذا أحد من المسلمين مع قدرتهم عليه يأثمون أو لا يأثمون؟ يأثمون. وأما إذا قام به مجموعة منهم سقط طلب فرضه عن الآخرين ويثاب الفاعلون، فيثاب من قام بهذا الفرض الكفائي ويسقط طلب هذا الفرض الكفائي عن الآخرين الذين لم يأتوا بهذا الواجب. مر أن الواجب يثبت بأمور بالأمر المطلق الذي لا تصرفه قرينة عن الوجوب، وكذلك إذا أتى ذم لمن خالفه أو سمي عاصية أو ترتب على الترك العقاب الآجل أو الآجل، يستفاد الوجوب تارة بالتصريح بالإيجاب كما مر كتب وفرض، وكل فعل عظمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومدحه الله أو مدحه الرسول أو مدح فاعله لأجله أو فرح به أو أحبه أو أحب فاعله أو رضي به أو رضي عن فاعله أو وصفه بالطيب أو البركة أو الحسن أو نصبه سببا لمحبته أو لثواب عاجل أو آجل أو نصبه سببا لذكره لعبده أو لشكره له أو لهدايته إياه أو لإرضاء فاعله أو لمغفرة ذنبه وتكفير سيئاته أو لقبوله أو لنصرة فاعله أو بشره أي بشر الفاعل بالطيب أو وصف الفعل بكونه معروفا أو نفى الحزن والخوف عن فاعله أو وعده بالأمن أو نصب الفعل سببا لولايته أو أخبر عن دعاء الرسل بحصوله أو وصفه بكونه أي وصف الفعل بكونه قربة أو أقسم به أو بفاعله كالقسم بخيل المجاهدين وإغارتها أو ضحك الرب جل جلاله من فاعله أو عجب الله تبارك وتعالى من فاعله، فكل هذا دليل على مشروعيته المشتركة بين الوجوب والندب. قرر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في البدائع رحمه الله تعالى، هو كلام متين. صيغ الأمر تذكرها؟ صيغ الأمر، صيغة الأمر، صيغ الوجوب، صيغ الوجوب، صيغة الأمر بلفظ الإنشاء بفعل الأمر أقيموا، أقيموا الصلاة، كذلك المضارع المجزوم بلام الأمر فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، هذا مضارع مجزوم بلام الأمر فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر، وهو ما دل على الأمر ولم يقبل علامة الفعل فعل الأمر، والأمر إذا لم يكن للنون محل فيه فهو اسم كصهم وحيهل، فيدل على الأمر ولكنه لا يقبل علامة فعل الأمر، هذا فعل أمر كقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، صيغ كتب وفرض وما أشبه، كل صيغة ورد فيها توعد على ترك المأمور، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسول، كل ما رتب على تركه عدم الاعتداد بالفعل، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا نكاح إلا بولي. وأما أقسام الواجب فالواجب ينقسم باعتبار الذات إلى معين ومخير، باعتبار الوقت إلى مطلق وموسع أو مقيد ومضيق، يعني مقيد ومضيق، مطلق وموسع قسم، الموسع هو المطلق والمضيق هو المخيد أيضا. وأما بالنسبة إلى الفاعل أو المطالب به ينقسم إلى عيني وكفائي. هنالك بعض القواعد الأصولية التي تتعلق بأنواع الحكم التكليفي، من قواعد الواجب قاعدة الوجوب في الذمة ووجوب الأداء، إذا وجد سبب العبادة الواجبة شغلت بها ذمة المكلف، ثم قد يجب عليه الأداء في الحال وهو الأكثر، وقد لا يصح منه الأداء في الحال كالحائط يجب عليها الصوم ولا يصح منها بل تقضي، وكذا الصلاة بالنسبة إلى المغمى عليه والنائم وغيرهما تجب عليه الصلاة ولكنه لا يستطيعها أنه مغمى عليه أو نائم. قاعدة الوجوب في الذمة ووجوب الأداء، فتشغل ذمة المكلف بذلك، قد يجب عليه الأداء في الحال هو الأكثر، وقد لا يصح منه الأداء في الحال ولكنه في ذمته كالحائض التي يجب عليها الصوم ولا يصح منه. قاعدة الواجب الموسع والواجب المضيق والواجب المطلق، قد يكون الوقت المقدر للواجب يسعه، يعني يسع الواجب ويسع من جنسه مقدارا آخر، فيقال له واجب موسع. الصلاة في وقت الظهر مثلا هو من زوال الشمس إلى صيرورة ظل الشيء مثله، هذا الوقت يسع صلاة الظهر وصلوات أخرى. آخر الواجب الموسع قد يكون محددا كما في الصلاة، وقد يكون نهاية العمر كالحج، فهو واجب أيضا موسع، ولكن إلى متى؟ إذا مات غير حاج مع القدرة والاستطاعة فكان مفرطا فإنه يعاقب إذ لم يحج، ولكن الحج موسع فيه إلى متى؟ إلى نهاية العمر. وبعض أهل العلم قال بل هو واجب عند الاستطاعة على الفور، ما دام قد ملك الزاد والراحلة وصح بدنه وأمن الطريق فقد وجب عليه أن يحج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يحج فلم يحج فليمت إن شاء يهودية أو إن شاء نصراني، وبأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. يقول حجوا قبل ألا تحج، جاءكم نبأ إنفلونزا الطيور ثم إنفلونزا الخنازير وقد منعت كثيرا من الناس من الحج، نسأل الله العافية، ما دون 25 وما فوق 60 حجوا قبل ألا تحجوا، لأنه ربما يظهر بعد حين إنفلونزا السمك وغير ذلك من تلك البدع. أما الواجب المضيق كالصوم فإن وقته من طلوع وقت الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لا يتسع إلا لصيام واحد. الحنفية يسمون الواجب الموسع الظرف، ويسمون الواجب المضيق المعيار. ضم هذا إلى ما مر شيئا فشيئا، العلم الشيء بعد الشيء، إنك إن رمت العلم جملة ذهب عنك العلم جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي. الحنفية يسمون الواجب الموسع الظرف والمضيق المعيار. لا يأثم من أخر الواجب الموسع إلا إذا أخره بحيث لا يبقى من الوقت ما يسعه، أو أخره إلى وقت يغلب على ظنه فواته بعده، وإن مات قبل الأداء مات عاصيا، لأنك تعلم أن أوقات الصلاة وقت الوجوب ثم بعد ذلك وقت الفضيلة إلى أن تصير إلى وقت الكراهة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما تكلم عن صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق، يمكث يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر العصر أربعة، فذمه أم لم يذمه؟ ذمه، أنه يقالها هنا إنما أتى به قبل خروج الوقت، لأنه لو أدرك ركعة قبل غروب الشمس من العصر كان قد أدرك العصر، ولكن مع ذلك ذم أم لم يذم؟ ذم، فلا تؤخر. عندنا أيضا واجبات مطلقة ليس لها وقت بالمرة، بل تفعل بحسب الحاجة، يقال لها الواجبات المطلقة، كبر الوالدين هذا واجب، ولكن هل حدد له وقت دون وقت؟ يعني تبر أباك مثلا في شهر شوال وتعصيه فيما وراءه من سائر العام هو كما ترى مطلق. صلة الأرحام الأمر بالمعروف النهي عن المنكر لا يقدر لها وقت، بل تفعل بحسب الحاجة، تفعل بحسب الحاجة، فتسمى واجبات مطلقة. هناك قاعدة أيضا من قواعد الواجب، هي قاعدة الواجب المقدر والواجب غير المقدر. فمن الواجبات ما هو مقدر بحد محدود، الصبح فريضة وهي ركعتان، الزكاة فريضة محددة، الذهب فيه ربع العشر، الإبل والغنم والبقر والزروع مقدرة، المقادير محددة وشرائط من قبل الشرع. من الواجبات ما ليس له تقدير وارد في الشرع، النفقة على القريب إذا كانت واجبة هل هي مقدرة؟ ليست مقدرة، إنما يطلب بها سد الحاجة لا غير. سد الحاجة يتفاوت، وإذا رفع الأمر إلى القضاء فحكم بقدر معين من النفقة فإنه يتقدر بذلك حينئذ. يعني إذا كان مكلفا بالإنفاق على الأب والأم قد يبلغان من الكبر عتية ويعجزان، فإذا كان هو ثمة فقد وجب عليه الإنفاق عليهما. هل يقدر لهذا قدر؟ لا يقدر له قدر، وإنما يكون على قدر سد الحاجة لا غير. إذا حصل التراضي من المنفق والمنفق عليه على قدر معلوم يتقدر به أيضا على حسب التراضي. صلة الرحم ليس لها أيضا حد معلوم، قد تكون صلة إذا استعملت الهاتف في السؤال، وترضى الرحم بهذا الوصل صلة، وقد لا ترضى الأم أو الأب مثلا إلا بأن تكون عند مواطئ الأقدام، فهذا لا يتقدر كما ترى. الواجب المقدر يترتب في الذمة إذا فات ولم يؤد في وقته، الصلاة والزكاة. الواجب غير المقدر لا يترتب في الذمة. الإنفاق على المضطرين وإنقاذ الغرقى ونفقة القريب قبل تقدير القاضي أو التراضي، هذه قواعد ينبغي أن نجتهد في معرفتها. أسأل الله أن يعلمنا وإياكم، أن يفتح لنا ولكم في العلم فتحا مباركا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين كبيرين، إلى الحكم التكليفي والحكم الوضعي. معرفة الحكم الشرعي هي الغاية من علم الفقه وأصوله، ولكن علم الأصول ينظر إلى الحكم من جهة وضع القواعد والمناهج الموصلة إليه، وأما علم الفقه فإنه ينظر إلى الحكم باعتبار استنباطه فعلا بتطبيق ما وضعه علم الأصول للتعرف عليه. الحكم عند الأصوليين هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. المقصود بخطاب الله تبارك وتعالى كلامه مباشرة وهو القرآن، أو بالواسطة وهو ما يرجع إلى كلامه سبحانه وتعالى من السنة أو الإجماع. وهنالك أدلة نصبها الشرع لمعرفة الحكم. السنة هي ما يصدر عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على وجه التشريع، وهي راجعة إلى كلامه صلى الله عليه وسلم، وأيضا هي متعلقة بكلام الله تبارك وتعالى لأنها مبينة للقرآن العظيم، وهي وحي من الله تبارك وتعالى أوحاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الإجماع لا بد له من دليل من الكتاب والسنة، فهو راجع إلى كلام الله تبارك وتعالى بهذا الاعتبار. وكذلك سائر الأدلة الشرعية كلها كاشفة لخطاب الله ومظهرة للحكم الشرعي، ليست بمثبتة له. قولهم في تعريف الحكم: خطاب الله تبارك وتعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، أي بالطلب، سواء كان طلب فعل أم طلب ترك، وسواء أكان هذا الطلب بنوعيه على سبيل الإلزام أم كان على سبيل الترجيح، فيدخل في هذا الواجب والمندوب والمكروه والحرام. والمراد بالتخيير التسوية بين الفعل والترك بدون ترجيح أحدهما على الآخر، فهو المباح. وأما المراد بالوضع فهو جعل شيء سببا لآخر أو شرطا له أو مانعا منه، وهو الحكم الوضعي. فالحكم عند الأصوليين يشمل الحكم التكليفي، وهو خمسة أقسام: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام، وهو ما أشار إليه التعريف في قوله: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء.
أو التخيير، فالتخيير هو المباح، وأما الاقتضاء فهو الطلب، سواء كان طلب فعل، وهذا إذا كان على سبيل الإلزام فهو الواجب، أو على سبيل التخيير فهو المندوب. وكذلك إذا كان طلب الكف والترك، فإذا كان على سبيل الإلزام فهو الحرام، وإذا كان على غير سبيل الإلزام فهو المكروه. وأما قولهم في التعريف للحكم أو الوضع، فهذا هو الحكم الوضعي، أن يكون شيء سببا لآخر أو شرطا له أو مانعا منه. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، حكم شرعي، لأنه خطاب من الله تعالى تعلق بفعل من أفعال المكلفين، وهو الإيفاء بالعقود على جهة الطلب له. قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، هذا حكم شرعي، لأنه خطاب من الشرع طلب به الكف عن فعل وهو الزنا. وقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، حكم شرعي، لأنه خطاب من الشارع بإباحة الاصطياد بعد التحلل من الإحرام. وأما قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فهذا حكم شرعي، لأنه خطاب من الشارع بإباحة الانتشار في الأرض بعد الفراغ من الصلاة. وقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا حكم شرعي، لأنه خطاب من الشارع بوجوب الحج على المكلفين. قوله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، حكم شرعي، لأنه خطاب من الشارع بجعل السرقة سببا لوجوب قطع يد السارق أو السارق. وقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، حكم شرعي، لأنه خطاب من الشارع بجعل دلوك الشمس سببا لوجوب الصلاة. كذلك رؤية الهلال من شهر رمضان يكون أيضا على هذا النحو، فيكون سببا لوجوب الصيام. قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، خطاب من الشارع بجعل النوم والصغر والجنون أمورا مانعة من التكليف. وكذلك الحيض إذا أصاب المرأة فإنه يكون مانعا إياها من الصلاة والصيام. من تعريف الحكم عند الأصوليين نعرف أمرين: الأول أن خطاب الله تعالى المتعلق بغير أفعال المكلفين لا يسمى حكما عند الأصوليين. خطاب الله تبارك وتعالى الذي يتعلق بذاته سبحانه وبصفاته، كقوله تعالى: والله بكل شيء عليم، وخطابه سبحانه المتعلق بما خلقه من جمادات، كقوله تعالى: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، وكقوله تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. وكذلك خطابه المتعلق بأفعال المكلفين، ولكن لا على سبيل الطلب والتخيير والوضع، كما في القصص القرآني، كقوله تعالى: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. وكما في إخباره سبحانه عن خلقه للمخلوقات، كقوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. فإذا هذا كله لا يتعلق بأفعال المكلفين، فلا يسمى حكما عند الأصوليين. فما تعلق من خطاب ربنا تبارك وتعالى، ما تعلق بذاته وصفاته، لا يسمى حكما عند المكلفين. ما تعلق بالجمادات لا يسمى حكما عند الأصوليين. وكذلك خطابه تعالى الذي يتعلق بأفعال المكلفين، لكن لا على سبيل الطلب، سواء كان على سبيل الإلزام أم كان على غير سبيل الإلزام، وكذلك ما كان من أمر النهي والتخيير والوضع، ما كان على غير هذه السبيل فإنه لا يسمى حكما عند الأصوليين. القصص القرآني لا يسمى إخبار الله تبارك وتعالى فيه عن رسله وعن أقوامهم، لا يسمى حكما أيضا عند الأصوليين. خطاب الله تبارك وتعالى الذي يتعلق بخلق المخلوقات لا يسمى أيضا حكما عند الأصوليين. فإذا هو ما كان متعلقا بمسألة الطلب، سواء كان طلبا لفعل شيء أم كان طلبا للكف عنه، أو تعلق بالتخيير أو تعلق بالوضع، كأن يكون شيء سببا لشيء أو شرطا له أو مانعا منه، وهذا هو الحكم التكليفي كما مر، فهذا هو الذي يسمى حكما عند الأصوليين. الأمر الثاني أن الحكم عند الأصوليين هو نفس خطاب الله تبارك وتعالى، هو نفس النصوص الشرعية. أما عند الفقهاء فالحكم هو أثر هذا الخطاب، أي ما يتضمنه هذا الخطاب. الحكم عند الأصوليين نفس خطاب الله تبارك وتعالى، نفس النصوص الشرعية، لأنها هي التي يتعامل معها الأصولي، لأنه يتعامل مع القواعد العامة. وأما الفقهاء فالحكم عندهم هو أثر هذا الخطاب، أي ما يتضمنه هذا الخطاب. قوله تعالى ولا تقربوا الزنا هو الحكم عند الأصوليين، أما عند الفقهاء فهو أثر هذا الخطاب، أي ما تضمنه هذا النص الشرعي وهو حرمة الزنا. ولا تقربوا الزنا هذا نهي جازم، والنهي كما يقول الأصوليون يفيد التحريم إلا إذا أخرجت التحريم عن سياقه قرينة، ولا قرينة هاهنا ولا تقربوا الزنا فيكون هذا للتحريم. فيقول الأصولي هذا النهي للتحريم لأنه يعمل القاعدة، أثر هذا الخطاب أي ما تضمنه هذا النص الشرعي هو ما يعني الفقيه، فيقول الفقيه بحرمة الزنا، يستخلص ذلك من تطبيق القاعدة على النص. ففرق بين الأصولي والفقيه، كما مر ذكر الفروق بين أصول الفقه والفقه وبين الأصولي والفقيه، ومرت الدندنة حول ذلك طويلة. أقسام الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: الحكم التكليفي وهو ما يقتضي طلب الفعل أو الكف عنه أو التخيير بين الفعل والترك، سمي بالحكم التكليفي لأن فيه كلفة ومشقة على الإنسان، فسمي حكما تكليفيا لملاحظة المشقة فيه، لأن الشارع يأمر بشيء على سبيل الإلزام أو عدمه، وينهى عن شيء على سبيل الإلزام أو عدمه، أو لا هذا ولا هذا، فهو التخيير وهو المباح. فإذا لما لوحظ ما فيه من المشقة والكلفة سمي حكما تكليفيا، وهذا ظاهر فيما طلب فيه الفعل أو الترك. أما ما فيه تخيير فلماذا جعل المباح من الحكم التكليفي مع أنه لا مشقة فيه؟ ما فيه تخيير جعل أيضا من الحكم التكليفي على سبيل التسامح والتغليب، أو على سبيل الاصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح كما يقول، أو يقال إن اعتبار المباح من أقسام أحكام التكليف بمعنى أنه مختص بالمكلف، أي أن الإباحة أو التخيير بين الفعل والترك لا يكون إلا لمن يصح إلزامه بالفعل والترك، فهذا وجه اعتبار الإباحة من أحكام التكليف، لا بمعنى أن المباح مكلف به، يعني لم يكلفنا الله تبارك وتعالى بالمباح. إذا كان الحكم التكليفي إنما سمي تكليفيا لاعتبار المشقة والكلفة التي تكون في الطلب وفي النهي سواء كان على سبيل الإلزام أم لم يكن، فلماذا يقال للمباح إنه من أقسام الحكم التكليفي ولا مشقة فيه؟ وهل كلفنا الله تبارك وتعالى بالمباح؟ وجه اعتبار الإباحة من أحكام التكليف أن المباح مختص بالمكلف، أي أن الإباحة أو التخيير بين الفعل والترك، فالإباحة التخيير بين الفعل والترك، ولذلك في تعريف الحكم التكليفي هو ما يقتضي طلب الفعل أو الكف عنه أو التخيير بين الفعل والترك. وتستطيع أن تستخلص الأقسام من التعريف، هو ما يقتضي طلب الفعل، والطلب إما أن يكون جازما وإما أن لا يكون، فإن كان جازما فهو الواجب، وإن كان غير جازم فهو المندوب، وكذلك طلب الكف عن الشيء، إن كان طلبا جازما فهو الحرام، وإن كان غير جازم فهو المكروه، وأما التخيير بين الفعل والترك فهو المباح. فالمباح ما الذي أدخله فيما نحن فيه من الأحكام التكليفية؟ وهي إنما سميت كذلك لأن فيها كلفة على الإنسان، وهذا ظاهر فيما طلب فيه الفعل أو الترك. ولكن ما فيه تخيير ما المشقة التي فيه. إما أن يكون على سبيل التسامح والتغليب أو على سبيل الاصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح فأدخل هذا التخيير بين الفعل والترك في أقسام الحكم الشرعي، أو يقال إن اعتبار المباح من أقسام أحكام التكليف بمعنى أنه مختص بالمكلف، فالإباحة أو التخيير بين الفعل والترك لا يكون إلا لمن يصح إلزامه بالفعل والترك، فهذا وجه اعتبار الإباحة من أحكام التكليف، لا معنى لها سوى هذا، فلا يجوز أن نقول إن المباح مكلف به، فالله تبارك وتعالى لم يكلفنا بالمباح وإنما جعلنا مخيرين فيه. هذا هو الحكم التكليفي، ما يقتضي طلب الفعل أو الكف عنه أو التخيير بين الفعل والترك. الثاني من قسمي الحكم الشرعي الحكم الوضعي، وهو ما يقتضي جعل شيء سببا لشيء آخر أو شرطا أو مانعا منه. فالحكم الوضعي هو ما يقتضي جعل شيء سببا لشيء آخر أو شرطا أو مانعا منه، وسمي هذا النوع بالحكم الوضعي لأنه ربط بين شيئين بالسببية أو الشرطية أو المانعية. ما يقتضي جعل شيء سببا لشيء آخر، السببية أو شرطا، الشرطية أو مانعا منه، المانعية، وكل ذلك يكون بوضع من الشارع، ولذلك قيل له الحكم الوضعي. فلماذا قيل للحكم التكليفي تكليفي؟ لأن فيه كلفة ومشقة بالنسبة للمكلف في الأمر وفي النهي، في طلب الفعل وفي طلب الكف على السواء. وأما الحكم الوضعي فلماذا قيل له حكم وضعي؟ لأنه إنما كان كذلك بوضع من الشارع، لأنه بوضع من الشارع فيقال له الحكم الوضعي. هذا الحكم الشرعي في قسميه على هذا النحو يشمل أقسام الحكم الشرعي، فأقسام الحكم الشرعي قسمان: حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم الوضعي ما يقتضي جعل شيء سببا لشيء أو شرطا أو مانعا منه، سمي وضعيا لماذا؟ لأنه بوضع من الشارع، أي بجعل منه، أي أن الشارع هو الذي جعل هذا سببا لهذا أو شرطا له أو مانعا منه. مرت الأمثلة على هذه الأمور. ما الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟ الحكم التكليفي يتطلب فعل شيء أو تركه أو التخيير فيه، يعني إباحة الفعل والترك للمكلف. الحكم الوضعي لا يفيد شيئا من هذا، لأنه لا يقصد به إلا بيان ما جعله الشارع سببا لوجود شيء أو شرطا له أو مانعا منه، ليعرف المكلف متى يثبت الحكم الشرعي ومتى ينتفي حتى يكون على بينة من أمره. المكلف به في الحكم التكليفي أمر يستطيع المكلف فعله وتركه، فهو داخل في حدود قدرته واستطاعته، لأن الغرض من التكليف امتثال المكلف ما كلف به، فإذا كان خارجا عن استطاعته كان التكليف به عبثا يتنزه عنه الشارع الحكيم. ولذلك في قواعد الشريعة الإسلامية المطهرة لا تكليف إلا بمقدور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما في الحكم الوضعي فلا يشترط في موضوعه أن يكون في قدرة المكلف. عندما يظهر الهلال لدخول رمضان، هذا ليس في مقدور ولا في مكنة المكلف ولا علاقة للمكلف به. المرأة عندما يأتيها الحيض يكون مانعا من الصلاة والصيام، فهذا حكم وضعي ولا علاقة لها هي به أيضا. إذن الحكم الوضعي لا يشترط في موضوعه أن يكون في قدرة المكلف. وأما الحكم التكليفي فهو أمر يستطيع المكلف فعله أو تركه، فإذا منع الله تبارك وتعالى من شيء على سبيل الإلزام أو عدمه فكان حراما أو مكروها فيستطيع المكلف أن يمتنع عنه. وكذلك إذا أمر الله تبارك وتعالى بأمر على سبيل الإلزام أو عدمه فكان واجبا أو مندوبا فإن الله تبارك وتعالى يكلفه بما يقدر عليه، لأنه لا تكليف إلا بمقدور. من الحكم الوضعي المقدور للمكلف السرقة، الزنا وسائر الجرائم، جعلها الشارع أسبابا لمسبباتها. السرقة سبب لقطع يد السارق، الزنا لجلد الزاني أو لرجمه، وهكذا بقية الجرائم. ففي الحكم الوضعي لا يشترط في الموضوع أن يكون في قدرة المكلف، ومن ثم كان منه المقدور للمكلف ومنه الخارج عن قدرته. ولكن مع هذا إذا وجد ترتب عليه أثره، سواء كان مقدورا عليه أم كان غير مقدور عليه. حكم وضعي مقدور للمكلف، جعل الله السرقة سببا لقطع اليد، وجعل الزنا سببا لجلد الظهر أو لرجم الزاني، وهكذا في بقية الجرائم. والسرقة مقدور عليه وقد جعلت سببا لما يترتب عليها، السرقة مقدور عليه، وكذلك الزنا وسائر الجرائم، نسأل الله العافية لنا ولكم وللمسلمين. كذلك سائر العقود والتصرفات هي أسباب لآثارها الشرعية. البيع سبب لنقل الملكية، النكاح سبب للحل في الاستمتاع بين الزوجين، فترتب الحقوق على الطرفين. إحضار الشاهدين شرط لصحة النكاح، الوضوء شرط لصحة الصلاة، فلا يصح نكاح بلا شهود، ولا تصح صلاة بلا وضوء. قتل الوارث مورثه مانع من الإرث، وكذا قتل الموصى له للموصي مانع من نفاذ الوصي. فهذا كله مقدور عليه وتترتب عليه آثار. وهنالك من الحكم الوضعي والحكم الوضعي ما اقتضى أن يكون شيء سببا لشيء أو شرطا أو مانعا منه، وكل ذلك بوضع من الشرعي. فجعل الله تبارك وتعالى السرقة، جعلها الله رب العالمين سببا لقطع اليد، فالذي يسرق النصاب من حرز مع وجود شاهدين مع توفر الشروط فإنه تقطع يده. كذلك إذا زنى وكان بكرا جلد الحد، فإذا كان محصنا فإنه يرجم حتى يموت. فجعل الله تبارك وتعالى الزنا سببا لهذا الأمر، وهذا مقدور عليه. كذلك ما يتعلق بالإشهاد في النكاح، وما يتعلق أيضا بالوضوء للصلاة. ومن الحكم الوضعي غير المقدور عليه للمكلف حلول شهر رمضان، فهو سبب لوجوب الصيام، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فإذا دخل الشهر وجب الصيام، هذا ليس في مقدور أحد، يدخل الشهر بقدر الله تبارك وتعالى، لا يستطيع الإنسان أن يأتي بالشهر، وإنما هذا في غير مقدور المكلف. دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة، القرابة سبب للميراث، والإنسان لا مدخل له في ذلك، فإذا هذا حكم وضعي غير مقدور عليه للمكلف وتترتب عليه آثاره. هذه الأسباب كلها التي مر ذكرها غير مقدورة للمكلف. بلوغ الحلم شرط لانتهاء الولاية على النفس، بلوغ الإنسان الرشد شرط لنفاذ بعض التصرفات، كل من البلوغ والرشد غير مقدور عليه للمكلف. الأبوة مانعة من قتل الأب إذا قتل ابنه عمدا، هذا أيضا غير مقدور عليه ولكنه يكون مانعا. الجنون مانع من تكليف المجنون من انعقاد عقوده، وكون الموصى له وارثا مانع من نفاذ الوصية على رأي أكثر الفقهاء، فهذه الموانع كلها غير مقدورة للمكلف. إذن هنالك فروق بين الحكم التكليفي. ما الحكم التكليفي؟ على سبيل الطلب، والطلب يكون إلزاما وغير إلزام، أو الكف عن الشيء أو التخيير، فإذا أقسامه خمسة، هذا ما عليه جمهور الفقهاء. المصنف في نظمه وتبع في ذلك الجويني في الورقات التي نظمها في هذا النظم لنظم الورقات، جعل الحكم التكليفي سبعة أقسام، فذكر الصحة والفساد بعد أن ذكر الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام، هذه هي الأقسام الخمسة للحكم التكليفي. ذكر ماذا بعد ذلك؟ ذكر الصحة والفساد. وأما الحكم الوضعي فهو ما جعله الشارع سببا لشيء أو شرطا أو مانعا منه، وسمي وضعيا لأنه بوضع من الشارع الحكيم. وهنالك فروق بين الحكمين، بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. معظم الأصوليين يقسمون الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام: الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة. الحنفية يقسمون الحكم التكليفي إلى سبعة أقسام، ليس كما قسم المصنف الناظم، لأن الناظم ليس بحنفي وإنما هو شافعي، ونظم الورقات للجويني وهو من كبار أئمة الشافعية. ولكن الأحناف يقسمون الحكم التكليفي إلى سبعة أقسام: الافتراض والإيجاب، ففرق عند الأحناف بين الفرض والواجب، والندب والتحريم والكراهة على سبيل التحريم، والكراهة على سبيل التنزيه، فالكراهة عندهم قسمان ثم الإباحة. فإذا عند الأحناف الحكم التكليفي الفرض والواجب قسمان، ثم الندب والتحريم قسمان، ثم الكراهة قسمان: كراهة التنزيه وكراهة التحريم والإباحة. فالحكم التكليفي ينقسم عند جمهور الأصوليين إلى خمسة أقسام: الإيجاب وهو طلب الشارع الفعل على سبيل الحتم والإلزام، أثره في فعل المكلف الوجوب، والفعل المطلوب على هذا الوجه هو الواجب. فالإيجاب قسم: طلب الشارع الفعل على سبيل الحتم والإلزام، أثره في فعل المكلف الوجوب. وهنالك تسمح في أن يقال من أقسام الحكم التكليفي الوجوب، بل هذا أثر الإيجاب في فعل المكلف، ولكنها شائعة في لسان الأصوليين والكتاب الذين يكتبون في الفقه وغيره، فيقولون الوجوب، ولكن الصواب هو الإيجاب. فأوجب الله تبارك وتعالى، أي طلب الفعل على سبيل الحتم والإلزام، فأثر هذا الطلب اللازم من المكلف هو الوجوب، والفعل المطلوب على هذا الوجه هو الواجب. الندب هو طلب الشارع الفعل على سبيل الترجيح للإلزام، ففرق بين الندب والإيجاب: أثر هذا الطلب الذي لا إلزام فيه في فعل المكلف الندب، والفعل المطلوب على هذه الصفة هو المندوب. التحريم هو طلب الشارع الكف عن الفعل على سبيل الجزم والإلزام، أثره في فعل المكلف الحرمة، والفعل المطلوب تركه هو الحرام أو المحرم. الكراهة من أقسام الحكم التكليفي، وهي طلب الشارع الكف عن الفعل على سبيل الترجيح للحتم والإلزام، أثره في فعل المكلف الكراهة، والفعل المطلوب تركه على هذا الوجه هو المكروه. الإباحة هي تخيير الشارع للمكلف بين الفعل والترك دون ترجيح لأحدهما على الآخر، أثره في فعل المكلف الإباحة، والفعل الذي خير فيه المكلف هو المباح. فيتبين لنا من هذا التقسيم أن المطلوب إيجاده نوعان: الواجب والمندوب، الذي طلب الشرع فعله أو إيجاده قسمان، إما أن يكون على سبيل الحتم وإما أن لا يكون على سبيل الحتم والإلزام، فالأول الواجب والثاني المندوب. والفعل المطلوب تركه نوعان أيضا: المحرم والمكروه. الفعل المخير بين فعله وتركه نوع واحد وهو المباح، فتصير الأقسام خمسة أقسام. فإذا الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به، وهو قسمان: الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. الأحكام التكليفية في الاصطلاح التكليف ما فيه مشقة، طلب ما فيه مشقة هو التكليف، ومنه سمي حكما تكليفيا. أقسام الحكم التكليفي خمسة، هي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام. الواجب اللازم الثابت من وجب يجب وجوبا، هذا في اللغة، فالواجب في اللغة اللازم والثابت، وأما في الاصطلاح فهو ما أمر به الشارع أمرا جازما، ما أمر به الشارع أمرا جازما هذا هو الواجب. الواجب في اللغة هو اللازم والثابت من وجب يجب وجوبا، فالواجب في اللغة اللازم والثابت، وأما الواجب في الاصطلاح فهو ما أمر به الشارع أمرا جازما لازما. حكمه، ما حكم الواجب؟ يثاب فاعله امتثالا، لأنه ربما فعله من غير امتثال فلا يثاب، فيثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه. يثاب فاعل الواجب لأنه مأمور به، فإذا فعله فإنه يثاب، وإذا تركه فإنه يعاقب. فحكم الواجب أنه يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه. هل له مرادفات في ألسنة الأصوليين والفقهاء؟ نعم، أحيانا يقال للواجب الفرض، وأحيانا يقال له المكتوب، وأحيانا يقال له الحتم، فكل ذلك من مرادفات الواجب. الواجب ينقسم باعتبار ذاته إلى قسمين، ينقسم إلى واجب معين وإلى واجب مبهم. الواجب ينقسم باعتبار ذاته، باعتبار ذات الواجب ينقسم إلى قسمين، إلى واجب معين وهو الواجب الذي لا يقوم غيره مقامه كالصلاة والصيام، هذا واجب معين لا يقوم غيره مقامه، وواجب مبهم، قال تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين، وكقوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. هذا مبهم، هل حدد المساكين هاهنا بحيث لا يقوم مسكين مقام مسكين أم يصدق على عشرة من المساكين؟ فهذا مع وجوبه مبهم، فإذا جئت بعشرة مساكين الشرع لم يحدد أسماء المساكين ولا صفة المساكين التي تكون جامعة مانعة، ولكن من انطبق عليه وصف المسكين فإنه يغني. وكذلك فتحرير رقبة، فهذا واجب مبهم. فالواجب ينقسم باعتبار ذات الواجب إلى قسمين، إلى معين لا يقوم غيره مقامه كالصلاة والصيام، وواجب مبهم. وباعتبار الوقت ينقسم الواجب إلى واجب مضيق وواجب موسع. هذه التقسيمات مهمة جدا، لأنها تفتح لك أبوابا من أبواب العلم، مع أنها يسيرة كما ترى، فلو أنك خططتها ببنانك وحفظتها بجنانك أفادك الله تبارك وتعالى بها فائدة جلة، فاحرص عليه. الواجب باعتبار ذاته ينقسم إلى واجب معين وواجب مبهم، وأما الواجب باعتبار وقته فإنه ينقسم إلى قسمين، واجب مضيق وواجب موسع. الواجب المضيق هو ما لا يسع وقته أكثر من فعله كصوم رمضان، هل يتسع لصيام آخر؟ لا يتسع وقته لشيء هو أكثر من فعله، يعني لصيام آخر. فالواجب المضيق هو ما لا يسع وقته أكثر من فعله كصوم رمضان والوقوف بعرفة. الواجب الموسع هو ما يسع وقته أكثر من فعله، ما يسع وقته أكثر من فعله، وهو نوعان، محصور بين وقتين كالصلوات الخمس، ومطلق ككفارة الحنث في اليمين، فأنت تكفر عن هذا اليمين في أي وقت، وأما الصلاة فإنها تكون محصورة بين وقتين، عند دخول الوقت وعند خروجه، والواجب بين هذين الوقتين، فهذا واجب موسع، وهو نوعان، محصور بين وقتين كالصلوات الخمس، ومطلق ككفارة الحنث في اليمين. فينقسم الواجب باعتبار وقته إلى واجب مضيق وواجب موسع. وينقسم الواجب باعتبار فاعله إلى واجب عيني وواجب كفائي. فأما الواجب العيني فينظر فيه الشارع إلى ذات الفاعل، وأما الواجب الكفائي فينظر فيه الشارع إلى نفس الفعل. الواجب ينقسم باعتبار الفاعل لهذا الواجب، ينقسم إلى قسمين، إلى واجب عيني وينظر فيه الشارع إلى ذات الفاعل كالصلاة والصيام والزكاة والحج عند القدرة والاستطاعة، فينظر فيه إلى ذات الفاعل. وأما الواجب الكفائي فينظر فيه الشارع إلى نفس الفعل، فإن قام به فئة سقط عن الآخرين، المهم أن يؤتى بالفعل. فإذا قام به فئة، أي فئة كانوا، سقط فرض المطالبة به عن الآخرين، لأن النظر هنا من الشارع إلى ماذا؟ إلى نفس الفعل لا إلى الفاعلين. وأما في الواجب العيني فالنظر من الشارع إلى ذات الفاعل كالصلاة والصيام والزكاة والحج عند القدرة والاستطاعة، وأما الواجب الكفائي فينظر فيه الشارع إلى نفس الفعل، فإن قام به فئة سقط عن الآخرين. باعتبار الموجب ينقسم إلى واجب بالشرع كالصلاة والزكاة، وواجب بالشرط مثل النذر، فإذا شرط على نفسه فقد وجب، يعني يقول لله علي أن أفعل كذا، هل فرض عليه الشرع هذا وأوجبه؟ وإنما شرطه على نفسه، فإذا هذا واجب بالشرط. فواجب بالشرع كالصلاة والزكاة والحج، وواجب بالشرط كالنذر. فباعتبار الموجب ينقسم إلى قسمين، إلى واجب بالشرع كالصلاة والزكاة والصوم والحج، وواجب بالشرط كالنذر. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهو ما كان في قدرة المكلف وهو مأمور بتحصيله، كالطهارة للصلاة، كالطهارة للصلاة، لا تصح الصلاة إلا بالطهارة، إذن فالطهارة واجبة، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهو مأمور بتحصيله وهو في قدرته، في قدرة المكلف، كالطهارة للصلاة. ما لا يتم الواجب المعلق المشروط إلا به فليس بواجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهو ما كان في قدرة المكلف وهو مأمور بتحصيله كالطهارة للصلاة. ما لا يتم الواجب المعلق الواجب المشروط، قلنا إن هذا الواجب قد يتعلق بالمكلف بذاته، ولكن هنالك شروط وهنالك أسباب وهنالك موانع. فالآن ما لا يتم الواجب المعلق المشروط إلا به فليس بواجب، وهو ما كان في قدرة المكلف وهو غير مأمور بتحصيله، كبلوغ النصاب لوجوب الزكاة، هل يجب على المكلف أن يسعى لامتلاك النصاب لكي تجب عليه الزكاة، والزكاة لا تجب عليه إلا بامتلاك النصاب؟ فإذا إخراج الزكاة واجب بشرط امتلاك النصاب، هل يجب على المكلف أن يسعى لامتلاك النصاب يحول عليه الحول لكي تجب عليه الزكاة؟ لا يجب. فما لا يتم الواجب المعلق المشروط، ما لا يتم الواجب المشروط كالزكاة، لا بد من توفر النصاب مع حولان الحول، فهذا شرط. فما لا يتم الواجب المعلق وهو المشروط كالزكاة المعلقة على الشرط وهو امتلاك النصاب مع حولان الحول، فيمتلك النصاب، فشرط أن يمتلك النصاب. ما لا يتم الواجب المعلق أي المشروط إلا به فليس بواجب. فإذا الاستطاعة لوجوب الحج، الاستطاعة لوجوب الحج، هو غير مستطيع، سواء كان فقيرا لا يملك أم كان مريضا لا يقدر، عاجزا لا يقدر، فهل يجب عليه؟ لكي يجب عليه الحج هو غير مستطيع. ولذلك تكلم العلماء فيما يتعلق بالمسألة الآتية، هل يستدين الإنسان من أجل أن يذهب لأداء فريضة الحج؟ هي مفروضة عليه بشرط أن يكون مستطيعا، والاستطاعة تتعلق ببدنه وماله وقدرته، فإذا لم يكن مستطيعا فإنه لا يلزمه ولا يجب عليه حتى يكون مستطيعا، لمن استطاع إليه سبيلا. فهل نقول لا ينبغي عليك أن تجتهد في تحصيل الاستطاعة؟ وفقير لا يملك وقد قدر عليه رزقه، هل يشترط حينئذ أن يذهب من أجل أن يتكفف الناس أو من أجل أن يستدين ولا يقوى على أداء الدين من أجل أن يكون مستطيعا فيجب عليه حينئذ أن يحج إلى بيت الله تبارك وتعالى؟ يقال له ما لا يتم الواجب المشروط إلا به فليس بواجب. ما ليس بواجب مما لا يتم الواجب إلا به هو ما ليس في قدرة المكلف. زوال الشمس لوجوب الظهر، هل هذا في قدرة المكلف؟ ليس في قدرة المكلف. الجهاد عند قدوم العدو مع وجود العجز والضرر، هل يلزم؟ لا يلزم. ما هي العلامات التي نعرف بها الواجب؟ الأصل في صيغة الأمر أنها تقتضي الوجوب، فالأصل في الأمر الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه للندب أو للإباحة. فالأصل في صيغة الأمر أنها تقتضي الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرف الوجوب إلى الندب أو إلى الإباحة، بدليل قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالتحذير من الفتنة والعذاب الأليم في مخالفة الأمر يدل على أنه للوجوب. قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. جعل أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم مانعا من الاختيار، فهذا دليل على الوجوب، التصريح بلفظ يدل على الوجوب. إذن صيغة الأمر ما لم تكن هنالك قرينة تصرف عن الوجوب إلى الندب أو الإباحة، فالأصل في الأمر الوجوب إلا إذا جاءت قرينة صارفة، فإذا لم تكن القرينة موجودة كان الأمر للوجوب. فنعرف مع صيغة الأمر أن هذا المأمور به واجب، فهذه علامة نعرف بها الواجب. أيضا علامة أخرى وهي التصريح بلفظ يدل على الوجوب، كفرض وكتب وقوله تعالى: على الناس وحق علي، إلى غير ذلك من الألفاظ الدالة على الوجوب. قال تعالى في الصدقات: فريضة من الله والله عليم حكيم. ففهمنا من هذا اللفظ فريضة من الله أنها واجبة. كذلك في الحديث: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فقول الصحابي فرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والحديث في الصحيحين دليل على الوجوب. قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ عندما بعثه إلى اليمن: أخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة في أموالهم، الحديث وهو في الصحيحين أيضا من روايات ابن عباس رضي الله عنهم. فإذا عندما ننظر في هذه الصيغة نعلم أن هذا المفروض واجب، فإذا التصريح بلفظ يدل على الوجوب، ففرض وكتب وعلى الناس وحق على الناس أن يفعلوا كذا وكذا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أيها الناس كتب عليكم الحج. وفي لفظ مسلم: فرض عليكم الحج فحجوا. قال تعالى: كتب عليكم الصيام. وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا أيضا يدل على الوجوب، فهذه كلها صيغ وألفاظ تدل على الوجوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. فقوله حق على كل مسلم هذا يفيد أيضا الوجوب. قول عمر رضي الله عنه في الصحيح: ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف. وبهذا يثبت الحد. إذا قامت البينة كأن تحمل المرأة وهي أيم لا زوج لها، فمن أين؟ أو كان الحمل على ذلك النحو، أو الاعتراف، أو بشهادة الشهود وهي بينة أيضا. فإذا هذا مما يثبت به الوجوب. كذلك إذا ورد وعيد بالعقاب على تارك الفعل، فقد دل ذلك على أن هذا الفعل واجب، كقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فهذا الوعيد الشديد على ترك الزكاة دليل على وجوبها. ويقول علماء إن الله تبارك وتعالى لا يرتب على أمر جعل فيه سعة ولم يفرضه هذا العقاب الأليم والعذاب الشديد. فإذا ورد وعيد بالعقاب على تارك الفعل فقد دل ذلك على أن هذا الفعل واجب، فلما ترك الواجب ترتب على الترك العقاب. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فهذا الوعيد على ترك تسوية وإقامة صفوف هو دليل على وجوب تسوية الصفوف وإقامتها، فهذا واجب. وقد قال العلماء إن الإنسان إذا تعمد ترك الواجب في الصلاة بطلت صلاته، فما كان واجبا في الصلاة فتعمد الإنسان تركه فإنه حينئذ تبطل صلاته. الفرق بين الواجب والفرض في الصلاة كما عند الحنابلة أن الركن المفروض، أن الركن إذا ترك في الصلاة سواء كان عمدا أم كان سهوا فإن الصلاة تبطل حتى ولو تركه سهوا. وأما الواجب فإنه إذا ترك سهوا أو نسيانا لا تبطل الصلاة. يعني التشهد الأوسط واجب في الصلاة، يقولون إذا تركه عمدا فقد ترك الواجب عمدا بطلت الصلاة، وأما إذا تركه نسيانا فإنه يسجد للسهو سجدتين، وهاتان السجدتان تجبران ما وقع من ترك هذا الواجب على سبيل النسيان. وأما إذا ترك الركوع عمدا هل نقول له حينئذ إنه قد بطلت صلاتك؟ فإذا تركه نسيانا نقول له: اسجد سجدتين وقد جبرت الركن، سجود السهو لا يجبر الركن. فإذا تسوية الصفوف هذه واجب في الصلاة أم واجب للصلاة؟ للصلاة. ولذلك يترتب على الترك للواجب للصلاة يترتب العقاب والصلاة صحيحة مع الترك. وأما لو كان هذا الواجب في الصلاة وتعمد تركه فإنه حينئذ تبطل صلاة. ففرق بين الواجب في الصلاة والواجب للصلاة. ولكن هذه الصيغة، وقد جاء الوعيد على ترك التسوية وإقامة الصفوف، هذه الصيغة تدل على الوجوب: لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. كذلك مما نتعرف به على الوجوب إذا جاء مدح فعل أو مدح فاعله أو ذم فعل أو ذم فاعله مع ترتيب الثواب على الفعل في الأوامر وترتيب العقاب في النواهي. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والذم والسخط لا يكون إلا لترك واجب أو فعل محرم، لترك واجب أو فعل محرم، فيذم من ترك الواجب. وأما من ترك المندوب هل يكون مذموما؟ لا يكون مذموما، لأن الشرع لم يشدد في طلبه، لم يشدد في طلبه. وكذلك الذي يأتي المباح أو يتركه هل يتعلق بذلك مدح أو ذم؟ لا يتعلق به مدح أو ذم إلا على حسب ما جر المباح إليه مما يرضي الله تبارك وتعالى أو يسخطه، لأن المباح قد يجر إلى معصية الله تبارك وتعالى، فيكون المباح هاهنا مذموما، وقد يكون المباح سببا للتوصل بذلك المباح إلى مرضات الله تبارك وتعالى والإعانة على الطاعة، فحينئذ يخرج من أنه لا يذم ولا يمدح إلى مدحه. قال تعالى في المدح: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. فدل على أن الإيمان بالله والرسل واجب، فقد مدح الله تبارك وتعالى من أتى بذلك. وقوله تعالى والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، فبين الله تبارك وتعالى أن هؤلاء الذين مدحهم قد أتوا بأفعال، لما مدحهم على تلك الأفعال دل على أن تلك الأفعال واجبة. يقول شيخ الإسلام والذم السخط لا يكون إلا لترك واجب أو فعل محرم. في الذم قوله تعالى الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في من تضرر بالصيام في السفر وأصر على أن يتم صيامه قال أولئك العصاة أولئك العصاة، فدل على تحريم صنيعهم. كذلك إذا وصف الشارع تارك الفعل بالنفاق أو الفسوق أو العصيان فهذا يدل على أن الفعل واجب، لأنه لا يمكن أن يكون غير واجب ثم يوصف من تركه ولم يأتي به بالنفاق، وإنما يكون منافقا إذا ترك واجبا. ليس كل واجب، ولكن إذا جاء هذا الوصف فوصف الشارع تارك الفعل بالنفاق أو الفسوق أو العصيان فقد دل ذلك على أن الفعل واجب، كقوله تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. كذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها أي عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. فوصف هؤلاء بالنفاق إنما يدل على وجوب ما استحقوا به التهمة بالنفاق، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما في الآيات أنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، فلما وصفهم بالنفاق لذلك دل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. وكذلك ما يتعلق بصلاة الجماعة ولقد رأيتنا ما يتخلف عنها إلا منافق قد علم نفاقه. إذا نفى الشرع العمل بسبب انتفاء أحد أجزائه دل ذلك على أن هذا الجزء واجب. قال شيخ الإسلام والعمل لا يكون منفيا إلا إذا انتفى شيء من واجباته، فأما إذا فعل كما أوجبه الله عز وجل فإنه لا يصح نفيه لانتفاء شيء من المستحبات التي ليست بواجبة. يعني إذا دخلت أنت الصلاة فلم تركع فيها ينتفي العمل أو لا ينتفي؟ يعني هل تحسب هذه صلاة يقال هذه صلاة وقد صلى لم يصل؟ فدل على أن العمل لما انتفى جزء من أجزائه وهو الركوع على أن الركوع واجب، ولكن إذا دخل فلم يسبح في السجود ولا في الركوع هل نقول له أعد الصلاة؟ قد انتفى جزء من أجزاء العمل ولكن لم ينتفي العمل لانتفاء هذا الجزء، فالعمل لا ينتفي جملة لانتفاء مستحب ليس بواجب، وإنما ينتفي لانتفاء واجب. فإذا انتفى جزء من أجزائه فانتفى بسبب انتفاء الجزء الكل فقد دل على أن هذا الجزء واجب، لأنه لا ينتفي الشيء إطلاقا بانتفاء شيء من المستحبات التي ليست بواجبة، وإنما ينتفي بانتفاء واجب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فدل على وجوب ماذا؟ قراءة الفاتحة. لا إيمان لمن لا أمانة له، فدل على وجوب الأمانة. ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، فدل على وجوب النية. ولا دين لمن لا عهد له، من سمع المنادي فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، فقد دل هذا على وجوب صلاة الجماعة، إلى غير ذلك من الأمثلة. الواجب هو اللازم الثابت كما في اللغة، وفي الاصطلاح هو ما الواجب في الاصطلاح؟ ما أمر بفعله على سبيل الجزم والإلزام. فإذا ما أمر بفعله أخرج ماذا؟ ما أمر بتركه، لأن الأمر إما أن يكون بالفعل أو بالترك، فعندما تقول في الواجب ما أمر بفعله فقد أخرجت ما أمر بتركه وهو الحرام والمكروه، وما لم يؤمر بفعله ولا بتركه ولكن فيه التخيير وهو المباح خرج أيضا بقولك ما أمر بفعله، لأن المخير فيه هل هو مأمور بفعله أو مأمور بتركه؟ ليس بمأمور بفعله ولا بتركه. فعندما تقول الواجب في الاصطلاح ما أمر بفعله فقد أخرجت الحرام والمكروه والمباح. وأما قولك على سبيل الإلزام فيخرج ما طلب فعله لكن على غير سبيل الإلزام وهو المندوب. معنى الواجب في اللغة موافق لمعنى الواجب في الاصطلاح، لأنك إذا قلت وجب على المكلف كذا، وجب أيضا تأتي بمعنى وقع، فوجب كما تجب الحائط عندما خنق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الكافر، فظل ممسكا بثوبه صلى الله عليه وسلم خانقا له ثم تركه، فوجب أي فوقع النبي صلى الله عليه وسلم كما تجب الحائط، كما تهدم الحائط صلى الله عليه وسلم. المعنى في اللغة هو هذا، سقوط الشيء لازما محله، أن يسقط الشيء لازما لمحله، كما في قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها أي سقطت مذبوحة ملازمة لمحلها، فإذا وجبت جنوبها. كثير من الناس يظن فإذا وجبت جنوبها أنه بمعنى الواجب في الشرع لا في اللغة، وإنما المراد هنا المعنى اللغوي، يعني إذا سقطت لجنوبها ملازمة لمحلها، لأنه هل تجب الجنوب دون سائر البدن؟ فلماذا نص عليها فإذا وجبت جنوبها؟ وإنما المراد هنا المعنى اللغوي، أي سقطت ميتة لازمة لمحلها. كذلك الواجب بالمعنى الاصطلاحي هو واقع بالأمر الجازم على المكلف من قبل الله عز وجل، ألزمه الله تبارك وتعالى به ولا خيار له فيه، وجب عليك، سقط عليك، وقع عليك أمر من الله بأن تفعل كذا، هذا واجب. ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، هذا من تعريف الواجب، وهو التعريف الذي اختاره الناظم. فالناظم لما عرف على حسب تعريف الجويني في الورقات، والجويني في الورقات عرف الواجب بأنه ما يثاب على فعله ويعاقب على ترك، هذا تعريف بالماهية أي بالذات، أم هو تعريف بالثمرة؟ بالثمرة. المناطق يقولون لا يجمل أن نعرف بالثمرة، هنا عرف بالثمرة فقال الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، هذه ثمرة الواجب، ليست هي ذات الواجب ولا ماهية الواجب. أما ماهية الواجب فهو ما أمر بفعله على سبيل الإلزام، هذا تعريف له بالماهية، وماهية الشيء ما به الشيء هو ذاته وماهيته. فالتعريف ينبغي أن يكون بالماهية كما يقول مناطق، وأن يكون جامعا يجمع جميع صفات المعرف مانعا يمنع غيره من أن يشاركه في هذا التعريف، فيجمع الصفات ويمنع غيره من دخوله معه، فيكون جامعا مانعا ويكون تعريفا بالماهية. هنا عرف بالثمرة لا بالماهية فأخذ عليه، فهذه مؤاخذة كما سيأتي، ولكن تسامح فيها الشيخ الشارح رحمه الله وكثير من أهل العلم. ولأننا إذا عرفنا أن الواجب أنه ما نثاب على فعله وما نعاقب على تركه فالتزمنا بالإتيان به ولم نقصر في ذلك ولم نتركه، وقد كلفنا الله تبارك وتعالى به، فهذا غاية المنى ونهاية المراد، وهذه الثمرة التي نتحصل عليها من إتياننا بالواجب، أننا نثاب على الفعل لأننا نعاقب على الترك. ولكن عندما تقول ما يثاب على فعله، من الممكن أن يفعل العبد فعلا تبرأ به ذمته ويسقط التكليف عنه ولا يثاب عليه، يعني ورد في الشرع عدة نصوص تدل على ذلك. أخرج مسلم في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. المقصود هنا من سأله مستأنسا غير مصدق له لا تقبل صلاته 40 ليلة. أما إذا كان السؤال سؤال امتحان حتى يتبرهن له حاله فهذا جائز، فقد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى من؟ إلى ابن صياد. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن صياد فامتحنه وكان كذابا دجالا عرافا. القصة مطولة في صحيح مسلم. هناك إجماع عند الفقهاء على أن من أتى عرافا فسأله فصلاته تسقط من ذمته ولا قضاء عليه ولا إعادة. المراد من قوله صلى الله عليه وسلم لم تقبل أي لا يثاب على فعلها. من أمثلة ذلك أيضا إذا أبق العبد فلا تقبل له صلاة، يعني هرب العبد من سيده. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لا تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لا تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه. والحديث حديث حسن. أسأل الله أن يجنبنا وإياكم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفقهاء مجمعون على أن العبد الآبق وشارب الخمر إذا صليا فصلاتهما تسقط من ذمتهما وليس عليهما إعادة ولا قضاء، والمقصود من عدم القبول أنه لا ثواب لهما على الصلاة. ما هي أنواع القبول الشرعي؟ لأن الإنسان يمكن أن يعمل العمل الذي تبرأ به الذمة ويسقط التكليف عنه ولا يطالب به، صلى، ولكنه في الوقت ذاته لا يثاب على العمل، لا يثاب عليه. من بديع ما أصله العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في المنار المنيف قال: والقبول 3 أنواع: قبول رضا ومحبة، واعتداد ومباهاة، وثناء على العامل بين الملأ الأعلى، فيباهي الله تبارك وتعالى به الملائكة ويثني عليه لأنه أتى بهذا العمل فقبله الله تبارك وتعالى قبول الرضا والمحبة والاعتداد والمباهاة، يثني عليه به في الملأ الأعلى. انظروا إلى عبادي هؤلاء، ما أراد عبادي هؤلاء، أتوني شعثا غبرا، ما أراد هؤلاء، يباهي بهم الملائكة أي بأهل الموقف. فهذا قبول رضا ومحبة واعتداد ومباهاة وثناء على العامل بين الملأ الأعلى. هذا هو النوع الأول من أنواع القبول. الثاني قبول جزاء وثواب وإن لم يقع موقع الأول. الثالث قبول إسقاط للعقاب فقط وإن لم يترتب عليه ثواب وجزاء. قبول صلاة من لم يحضر قلبه في شيء منها، فإنه ليس له من صلاته إلا ما عقل منها، ولكن هذه الصلاة تسقط العقاب لأنه أدى الصلاة، وإن لم يترتب عليها ثواب ولا جزاء تسقط الفرض والمطالبة به ولا يثاب عليه. كذلك صلاة الآبق وصلاة من أتى عرافا كما مر، فقد دل النص على أن صلاة هؤلاء لا تقبل. ومع هذا هل هم مأمورون بالإعادة؟ لم يأمرهم الشرع بالإعادة، لأن عدم قبول صلاتهم إنما هو في حصول الثواب لا في سقوطها من ذمتهم. هم مطالبون، وهذه الصلاة التي أتوا بها تسقط طلب الفرض عنه ولكن لا ثواب لهم عليه، فهي مقبولة قبول إسقاط للعقاب وإن لم يترتب عليها ثواب ولا جزاء. اجتهد أن يكون عملك مقبولا قبول محبة ورضا واعتداد ومباهاة وثناء عليك في الملأ الأعلى. اللهم اجعلنا من هذا القسم يا رب. فهذه مؤاخذة على صاحب الورقات وعلى الناظم أيضا. مؤاخذة ثانية ويعاقب على تركه، فإنه من الممكن أن يفعل العبد الكبيرة والذنب ويترك الواجب ولا يقع عليه العقاب ويعفو الله عنه. وهذه المسألة عند أهل السنة يقال لها مسألة الوعد والوعيد. الوعد والوعيد، الإنسان قد يرتكب الذنب قد يعفو الله تبارك وتعالى عنه ولا يقع عليه عقاب. ومفاد هذه المسألة عند أهل السنة وهي مسألة الوعد والوعيد، وهي مما ضلت فيه أفهام وانحرف عن الصراط بسبب عدم الفهم لها أقوام، مفادها أن الله إن وعد لا يخلف وعده، وإن أوعد فقد يخلف وعيده من باب فضله وكرمه. إن الله عز وجل إن وعد لا يخلف وعده، يعني وعدك الله تبارك وتعالى على العمل الصالح الجزاء الحسن، إن الله عز وجل لا يخلف وعده. وأما الوعيد فقد يخلف الله تبارك وتعالى وعيده من باب فضله وكرمه، فالله تبارك وتعالى يتوعد من فعل كذا بالنار بالعقاب، وقد يسامحه وقد يغفر له. هذه العقيدة مخالفة لعقيدة الخوارج وعقيدة المعتزلة. جاء عن عمرو بن عبيد ورأس المعتزلة، وقد أرسل إلى أبي عمرو بن العلاء وهو من علماء السنة ومن علماء وأئمة اللغة، فقال: يا أبا عمرو، أيخلف الله وعده؟ قال المعتزلي لهذا الإمام من أئمة أهل السنة، قال: أيخلف الله وعده؟ قال أبو عمرو: لا. قال المعتزلي: أفأريت من وعده الله على عمل عقابا أيخلف الله وعده فيه؟ قال له أبو عمرو: من العجمة أتيت يا أبا عثمان، إن الوعد غير الوعيد. انظر إلى ما صنعت اللغة في عدم فهمها بهذا الضال، هو رأس من رؤوس الضلال والانحراف ومن أكبر دعاة الاعتزال، فيقول: أفأريد من وعده الله على عمل عقابا، هل يكون هذا أم أوعده؟ أوعده من الوعيد لا من الوعد. فقال: إن الوعد غير الوعيد، إن العرب لا تعد عارا ولا خلفا أن تعد شرا ثم لا تفعل، ترى ذلك كرما وفضلا. قل: سأجلدك، ثم يقول: عفوت عنك. هذه مكرمة أم لا مكرمة؟ لن أعطيك، سأحرمك، ثم يعطيه ويخلف ما أوعده به. يعدون ذلك فضلا وكرما أم لا يعدون؟ فقال: إن العرب لا تعد عارا ولا خلفا أن تعد شرا ثم لا تفعل، ترى ذلك كرما وفضلا، إنما الخلف أن تعد خيرا ولا تفعل. قال ابن عبيد: أوجد لي هذا من كلام العرب. يعني ما هو الدليل من كلام العرب؟ قال: نعم. وأنشد أبو عمرو شعرا لعامر بن الطفيل هو في ديوانه: وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز وعدي. فالعرب إنما تمدح على إنجاز الوعد وتعد إخلاف الوعيد كرما وفضلا. وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. فالأحسن إذن في تعريف الواجب من حيث الثمرة ما قال ابن قدامة في الروضة رحمه الله: ما توعد على العقاب بتركه، لا كما قال المصنف: ويعاقب على تركه. قد لا يعاقب، قد لا يعاقب. وأما إذا قلت ما توعد على العقاب بتركه، فالوعيد قائم على العقاب بالترك، قد ينفذ هذا الوعيد وقد لا ينفذ. فإذا بناء على قاعدة أهل السنة فيما يتعلق بالوعد والوعيد، قد يقع العقاب وقد لا يقع. إذا هذه مؤاخذة أيضا على تعريف الناظم، وقد تبع في نظمه ما قاله صاحب الورقات. هنالك مؤاخذة أخرى على صاحب الورقات أيضا، وهي عدم ذكره القصد في الفعل والترك. العمل حتى يقبل عند الله تبارك وتعالى يحتاج إلى القصد والنية. لا أجر لمن لا حسبة له، يعني هو ذكر أنه يثاب على الفعل ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، هذا تعريفه للواجب كما مر. فعندما يقال ما يثاب على فعله، صلى من غير نية وقد أتى بالفعل، يثاب؟ لا يثاب. أعطى رياء وسمعة، هذا فعل وهو مندوب من قبل الشارع ومأمور به إذا كان زكاة، ولكنه عندما أخرج أخرج رياء وسمعة، فهل يثاب على الفعل؟ لا يثاب على الفعل. فإذا لم يذكر القصد في الفعل والترك. رجل ترك الخمر وشرب الخمر لخوف ناظر إليه أو لأنه يرائي بالترك، يقال له: يعني دخن هذه السيكارة، وهو من عتاة المدخنين، ولكن هو في مكان إذا شرب الدخان فيه فإنه يزرى به، فيقول: لا، أعوذ بالله، هذا ترك، يثاب عليه؟ لا يثاب عليه، لأنه لا قصد حسن له فيه، فإذا لم يذكر القصد. هذه مؤاخذة أو لا مؤاخذة عليه؟ ويقول: ما يثاب على فعله آخذ، ويعاقب على تركه آخذ، ولم يذكر القصد لا في الفعل ولا في الترك، آخذ. تؤاخذ من؟ العلماء؟ لا، بالأدب، تأدب مع علمائنا. رحمة الله عليهم، أين نحن منهم؟ أولا كانوا حفاظا متضلعين بالعلم، اختلط بدمائهم وعظامهم ولحومهم وشحومهم، وقضوا أيامهم ولياليهم وأعمارهم في الطلب والعمل والتعليم والجهاد في سبيل نشر العلم في الأمة رحمة الله عليه. فإذا وقعت أنت على شيء تأدب، ومن ذا الذي لا يخطئ؟ ومن ذا الذي لا يراجع سوى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لابد أن نحفظ لعلمائنا أقدارهم، لأننا إذا ما لم نحفظ تلك الأقدار لا ننتفع بعلمهم. ولذلك أشار الله تبارك وتعالى إلى نحو من هذا في القرآن العظيم: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. الدعاء على أصله، يعني لا تجعلوا دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليكم كدعاء بعضكم على بعض، لأن دعاءه مستجاب، فاحذروا دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك إذا دعا لكم ليس كدعاء بعضكم لبعض، فعلى أصل. ويكون الدعاء هنا بالمعنى اللغوي وهو النداء، يعني إذا ذهبتم لا تقولوا يا محمد، وقد ورد هذا في سياق النهي عن ذلك كما في سورة الحجرات. فأرشد الله تبارك وتعالى في آخر سورة النور إلى ما دل عليه هنالك في الحجرات: لا تجعلوا دعاءكم للنبي، لا تقولوا يا محمد، لا تنادوه باسمه، بل قولوا يا أيها النبي، يا أيها الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن الله تبارك وتعالى لم يناده باسمه ليعلمنا، ولعظيم قدره عنده لم يناده باسمه في القرآن قط، وما ورد من اسمه صريحا إنما هو في سياق الإخبار لا في سياق النداء. لا تجد في القرآن كله يا محمد، وإنما تجد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، وتجد محمد رسول الله ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. هذا كله في سبيل إيصال الخبر إلينا، فهو في سياق الإخبار. وأما عند النداء يا أيها الرسول، يا أيها النبي، والأنبياء سواه كلهم قد نودوا بأسمائهم المجردة: يا آدم، يا إبراهيم، يا موسى، يا عيسى. ودعا الإله الرسل كلا باسمه، ودعاك وحدك بالرسول وبالنبي صلى الله عليه وسلم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يقول كثير من أهل العلم: ينبغي أن يكون للمعلم هيبة، وأن يكون للعالم قدر، لأنه إذا سقطت هذه الهيبة وسقط هذا القدر لا تستفيد منه، لا تستطيع أن تتعلم منه. يعني إذا كان التعامل بينكما مفتوحا كما يقول بعضكم لبعض: كيف الحال يا عبد مثلا، تقول هذا للعالم، أو فإذا قال لك الدليل كذا فإنك لا تقبل، فإذا سقطت هيبته لا يمكن أن تستفيد منه. ولذلك كان سلفنا كما تجد هذه الآثار والنصوص في فضل العلم وفي آداب الطلب، أيضا آداب طالب العلم، كان الواحد منهم إذا خرج لدرس العلم يتصدق فيقدم عملا صالحا بين الدعاء، ثم يقول، وهذا من موجبات قبول الدعاء ومن أسباب قبول الدعاء، فيتصدق بالصدقة ويقول: اللهم أخف عيب شيخي عني ولا تقطع بركة علمه مني. يقول: يا رب أنا لا أريد أن أرى عيبه حتى أستطيع أن أستفيد منه. فإذا وقع شيء من المؤاخذات فلا تحسبن أن ذلك يحط من قدر العالم، ومن الذي لا يؤاخذ؟ وكفى المرء نبلا أن تعد معايبه، لأنها إذا كانت متناهية معدودة ففيه خير كثير، أما إذا كانت عيوبه لا يمكن أن تحصى فالله المستعان. تتمات تلحق بالواجب، أقسام الواجب باعتبارات كما مر، وأنا أعيد وأزيد في أمثال هذه الأمور لأنه ربما كانت تسمع لأول مرة، وهنالك هيبة تجاه هذا العلم خاصة، علم الأصول الله المستعان، لا هو سهل كما ترى بفضل الله رب العالمين. فإذا الواجب ينقسم باعتبارات، باعتبار الذات إلى واجب معين وواجب مبهم أو مخير. فالمعين أو المخصص ما طلبه الشارع طلبا جازما دون تخيير بينه وبين غيره، المطلوب فيه واحد لا خيار للمكلف في نوعه، ولا تبرأ ذمته إلا إذا فعله بعينه. أكثر الواجبات كذلك: الصلاة والزكاة والحج، وواجب مبهم أو مخير الفعل الذي طلبه الشارع طلبا جازما لا بعينه، بل خير بين أفراده المحصورة ككفارة اليمين، فالشرع لم يعلق الوجوب على خصلة معينة أو على فعل معين، وإنما علق على مجموعة أشياء المكلف يختار أي نوع من هذه الأنواع المخير بينها، وبفعل أي واحد منها تبرأ ذمته. وهذا هو مذهب جماهير الأصوليين، بل نقل الباقلاني الإجماع على ذلك، ولم يخالف في هذا إلا المعتزلة. قالوا الخطاب متعلق بكل نوع من هذه الأنواع المحصور. هذا كلام غير صحيح، لأنه لو كان الخطاب واجبا في كل فرد من هذه الأفراد لما كان هنالك تخيير، يعني فيما يتعلق مثلا بكفارة اليمين. كفارة اليمين أنت مخير، طعام وكسوة وصيام 3 أيام، فحينئذ يقولون لا، بل هو واجب في كل فرد من هذه الأفراد، وأين التخيير إذن؟ وأما جماهير أهل السنة فعلى غير هذا العبث. هل يجوز الجمع بين الأمور المخير بها في الأمر المبهم؟ ينظر، مثلا يجب على الأمة أن يكون لها إمام واحد، لم يلزمنا الشارع بشخص بعينه فحدده بفلان ابن فلان، وإنما جعل له أوصافا. قد نخير بين مجموعة من الأكفاء، ومع هذا يحرم علينا أن نبايع غيره، فلا يجوز الجمع. الشرع أوجب على المكلف ستر عورته في الصلاة، ولكن لم يلزمه بثوب معين وإنما خيره، ومع ذلك يجوز له أن يجمع بين الأمور المخير بينها، فقد يأتي بسروال وفوقه قميص فيكون قد ستر العورة مرة ومرة، وقد يأتي بإزار ويجعل فوقه جبة فوق الإزار فيكون قد ستر العورة وجمع بين الأمور المخير بينها. وأما في المسألة الأولى فلا يجوز الجمع، وإنما تكون البيعة لمن؟ لواحد فقط، ويحرم علينا أن نبايع غيره. ما هي شروط الواجب المخير؟ أن تكون الأشياء المخير بينها معلومة للمخاطب ومحصورة معينة، وأن تكون متميزة للمكلف، وأن يتعلق التخيير بما يستطيع فعله، وأن تتساوى تلك الأشياء المخير بينها في الرتبة، يعني أن تكون كلها ضمن حكم واحد، يعني كلها واجبة أو كلها مستحبة، حينئذ يمكن أن يختار. فهذه شروط الواجب المخير. فإذا هذا قسم باعتبار ذاته ينقسم إلى ماذا؟ إلى معين ومبهم، وأما باعتبار وقته فهو مضيق وموسع. يطلق على الواجب المضيق عند الأحناف هذا التعريف، هو ما لا يسع وقته لفعل من جنسه إلا هو. صيام وقت الصوم لا يسع عبادة أخرى من جنسها، يعني أنت صوم تقول نعم أصوم اليوم من رمضان وأصوم يوما أقضيه من رمضان الذي مضى، وأيضا اليوم بقدر الله هو يوم الاثنين فهو أيضا سنة من سنن النبي في الصيام، يتسع هذا؟ لا يتسع. فإذا هذا واجب مضيق. وأما الموسع فهو ما يسع وقته من جنسه غيره، كالصلاة، أن تصلي 4 ركعات الظهر مثلا فتحتاج إلى جزء من وقت الظهر، وهذا الوقت المتبقي يسع عبادة أخرى من جنسها غير العبادة المتلبس بها، ويمكن أن تؤدى بنفس الهيئة عدة مرات. صيام 6 من شوال موسع من جهة، مضيق من جهة أخرى. موسع من حيث إنه صيام 6 أيام من 30 من الشهر من شوال، ففي أي وقت وقع من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره هذا موسع كان واقعا، وهو مضيق من حيث إنه تلبس به المكلف، فإنه لا يسع عبادة أخرى من جنسه. القسم الثالث باعتبار فاعله، ينقسم الواجب باعتبار الفاعل، باعتبار الذات ينقسم إلى، وباعتبار الوقت ينقسم إلى مضيق وموسع. وأما باعتبار الفاعل فهو عيني وكفائي. العيني ما يتحتم أداؤه على مكلف بعينه، سمي بالعيني لأن الفعل الذي تعلق به الإيجاب منسوب إلى العين والذات، تعلق بك أنت بعينك بذاتك، بك أنت فلان ابن فلان، لاعتبار أن ذات الفاعل مقصودة، فهنا ينظر إلى الفاعل أو إلى الفاعل، إلى الفاعل ينظر إلى الفاعل، وأما الكفائي فينظر فيه إلى نفس الفعل أو إلى ذات الفعل، وما يتحتم أداؤه على جماعة من المكلفين لا من كل فرد منه. لما سمي بالكفائي؟ لأنه منسوب إلى الكفاية، منسوب إلى الكفاية، المقصد منه وقوع الفعل، وقوع الفعل نفسه لما يترتب عليه من جلب المصلحة أو درء المفسدة بقطع النظر عمن وقع منه ذلك الفعل. يعني إذا مات مسلم بين ظهراني المسلمين فقد وجب عليهم وجوبا كفائيا أن يقوموا على شأنه، فيغسلوه ويكفنوه ويصلوا عليه وأن يدفنوه، فإذا لم يفعل هذا أحد من المسلمين مع قدرتهم عليه يأثمون أو لا يأثمون؟ يأثمون. وأما إذا قام به مجموعة منهم سقط طلب فرضه عن الآخرين ويثاب الفاعلون، فيثاب من قام بهذا الفرض الكفائي ويسقط طلب هذا الفرض الكفائي عن الآخرين الذين لم يأتوا بهذا الواجب. مر أن الواجب يثبت بأمور بالأمر المطلق الذي لا تصرفه قرينة عن الوجوب، وكذلك إذا أتى ذم لمن خالفه أو سمي عاصية أو ترتب على الترك العقاب الآجل أو الآجل، يستفاد الوجوب تارة بالتصريح بالإيجاب كما مر كتب وفرض، وكل فعل عظمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومدحه الله أو مدحه الرسول أو مدح فاعله لأجله أو فرح به أو أحبه أو أحب فاعله أو رضي به أو رضي عن فاعله أو وصفه بالطيب أو البركة أو الحسن أو نصبه سببا لمحبته أو لثواب عاجل أو آجل أو نصبه سببا لذكره لعبده أو لشكره له أو لهدايته إياه أو لإرضاء فاعله أو لمغفرة ذنبه وتكفير سيئاته أو لقبوله أو لنصرة فاعله أو بشره أي بشر الفاعل بالطيب أو وصف الفعل بكونه معروفا أو نفى الحزن والخوف عن فاعله أو وعده بالأمن أو نصب الفعل سببا لولايته أو أخبر عن دعاء الرسل بحصوله أو وصفه بكونه أي وصف الفعل بكونه قربة أو أقسم به أو بفاعله كالقسم بخيل المجاهدين وإغارتها أو ضحك الرب جل جلاله من فاعله أو عجب الله تبارك وتعالى من فاعله، فكل هذا دليل على مشروعيته المشتركة بين الوجوب والندب. قرر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في البدائع رحمه الله تعالى، هو كلام متين. صيغ الأمر تذكرها؟ صيغ الأمر، صيغة الأمر، صيغ الوجوب، صيغ الوجوب، صيغة الأمر بلفظ الإنشاء بفعل الأمر أقيموا، أقيموا الصلاة، كذلك المضارع المجزوم بلام الأمر فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، هذا مضارع مجزوم بلام الأمر فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر، وهو ما دل على الأمر ولم يقبل علامة الفعل فعل الأمر، والأمر إذا لم يكن للنون محل فيه فهو اسم كصهم وحيهل، فيدل على الأمر ولكنه لا يقبل علامة فعل الأمر، هذا فعل أمر كقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، صيغ كتب وفرض وما أشبه، كل صيغة ورد فيها توعد على ترك المأمور، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسول، كل ما رتب على تركه عدم الاعتداد بالفعل، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا نكاح إلا بولي. وأما أقسام الواجب فالواجب ينقسم باعتبار الذات إلى معين ومخير، باعتبار الوقت إلى مطلق وموسع أو مقيد ومضيق، يعني مقيد ومضيق، مطلق وموسع قسم، الموسع هو المطلق، والمضيق هو المخيط أيضا. وأما بالنسبة إلى الفاعل أو المطالب به ينقسم إلى عيني وكفائي. هنالك بعض القواعد الأصولية التي تتعلق بأنواع الحكم التكليفي. من قواعد الواجب قاعدة الوجوب في الذمة ووجوب الأداء. إذا وجد سبب العبادة الواجبة شغلت بها ذمة المكلف، ثم قد يجب عليه الأداء في الحال وهو الأكثر، وقد لا يصح منه الأداء في الحال، كالحائط يجب عليها الصوم ولا يصح منها بل تقضي، وكذا الصلاة بالنسبة إلى المغمى عليه والنائم وغيرهما تجب عليه الصلاة ولكنه لا يستطيعها أنه مغمى عليه أو نائم. قاعدة الوجوب في الذمة ووجوب الأداء، فتشغل ذمة المكلف بذلك. قد يجب عليه الأداء في الحال هو الأكثر، وقد لا يصح منه الأداء في الحال ولكنه في ذمته، كالحائض التي يجب عليها الصوم ولا يصح منه. قاعدة الواجب الموسع والواجب المضيق والواجب المطلق، قد يكون الوقت المقدر للواجب يسعه، يعني يسع الواجب ويسع من جنسه مقدارا آخر، فيقال له واجب موسع. الصلاة في وقت الظهر مثلا هو من زوال الشمس إلى صيرورة ظل الشيء مثله، هذا الوقت يسع صلاة الظهر وصلوات أخرى. آخر الواجب الموسع قد يكون محددا كما في الصلاة، وقد يكون نهاية العمر كالحج، فهو واجب أيضا موسع، ولكن إلى متى؟ إذا مات غير حاج مع القدرة والاستطاعة فكان مفرطا فإنه يعاقب إذ لم يحج، ولكن الحج موسع فيه إلى متى؟ إلى نهاية العمر. وبعض أهل العلم قال بل هو واجب عند الاستطاعة على الفور، ما دام قد ملك الزاد والراحلة وصح بدنه وأمن الطريق فقد وجب عليه أن يحج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يحج فلم يحج فليمت إن شاء يهودية أو إن شاء نصراني، وبأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم يقول حجوا قبل ألا تحج. جاءكم نبأ إنفلونزا الطيور ثم إنفلونزا الخنازير وقد منعت كثيرا من الناس من الحج، نسأل الله العافية، ما دون 25 وما فوق 60 حجوا قبل ألا تحجوا، لأنه ربما يظهر بعد حين إنفلونزا السمك وغير ذلك من تلك البدع. أما الواجب المضيق كالصوم فإن وقته من طلوع وقت الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لا يتسع إلا لصيام واحد. الحنفية يسمون الواجب الموسع الظرف، ويسمون الواجب المضيق المعيار. ضم هذا إلى ما مر شيئا فشيئا، العلم الشيء بعد الشيء، إنك إن رمت العلم جملة ذهب عنك العلم جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي. الحنفية يسمون الواجب الموسع الظرف والمضيق المعيار. لا يأثم من أخر الواجب الموسع إلا إذا أخره بحيث لا يبقى من الوقت ما يسعه، أو أخره إلى وقت يغلب على ظنه فواته بعده، وإن مات قبل الأداء مات عاصيا، لأنك تعلم أن أوقات الصلاة وقت الوجوب ثم بعد ذلك وقت الفضيلة إلى أن تصير إلى وقت الكراهة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما تكلم عن صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يمكث يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر العصر أربعة، فذمه أم لم يذمه؟ ذمه، لأنه يقالها هنا إنما أتى به قبل خروج الوقت، لأنه لو أدرك ركعة قبل غروب الشمس من العصر كان قد أدرك العصر، ولكن مع ذلك ذم أم لم يذم؟ ذم، فلا تؤخر. عندنا أيضا واجبات مطلقة ليس لها وقت بالمرة بل تفعل بحسب الحاجة، يقال لها الواجبات المطلقة، كبر الوالدين هذا واجب، ولكن هل حدد له وقت دون وقت؟ يعني تبرأ أباك مثلا في شهر شوال وتعصيه فيما وراءه من سائر العام، هو كما ترى مطلق صلة الأرحام، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، لا يقدر لها وقت، بل تفعل بحسب الحاجة، تفعل بحسب الحاجة، فتسمى واجبات مطلقة. هناك قاعدة أيضا من قواعد الواجب، هي قاعدة الواجب المقدر والواجب غير المقدر. فمن الواجبات ما هو مقدر بحد محدود، الصبح فريضة وهي ركعتان، الزكاة فريضة محددة، الذهب فيه ربع العشر، الإبل والغنم والبقر والزروع مقدرة، المقادير محددة وشرائط من قبل الشرع. من الواجبات ما ليس له تقدير وارد في الشرع. النفقة على القريب إذا كانت واجبة هل هي مقدرة؟ ليست مقدرة، إنما يطلب بها سد الحاجة لا غير. سد الحاجة يتفاوت، وإذا رفع الأمر إلى القضاء فحكم بقدر معين من النفقة فإنه يتقدر بذلك حينئذ. يعني إذا كان مكلفا بالإنفاق على الأب والأم، قد يبلغان من الكبر عتية ويعجزان، فإذا كان هو ثمة فقد وجب عليه الإنفاق عليهما. هل يقدر لهذا قدر؟ لا يقدر له قدر، وإنما يكون على قدر سد الحاجة لا غير. إذا حصل التراضي من المنفق والمنفق عليه على قدر معلوم يتقدر به أيضا على حسب التراضي. صلة الرحم ليس لها أيضا حد معلوم، قد تكون صلة إذا استعملت الهاتف في السؤال، وترضى الرحم بهذا الوصل صلة، وقد لا ترضى الأم أو الأب مثلا إلا بأن تكون عند مواطئ الأقدام، فهذا لا يتقدر كما ترى. الواجب المقدر يترتب في الذمة إذا فات ولم يؤد في وقته، الصلاة والزكاة. الواجب غير المقدر لا يترتب في الذمة، الإنفاق على المضطرين وإنقاذ الغرقى ونفقة القريب قبل تقدير القاضي أو التراضي. هذه قواعد ينبغي أن نجتهد في معرفتها، أسأل الله أن يعلمنا وإياكم، أن يفتح لنا ولكم في العلم فتحا مباركا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.